وعلى آله وصحبه وبعد. نحمد الله الذي من علينا بهذا الدين وبهذا العقيدة وبهذا الاتجاه، وما نحن فيه من النعم التي يغبطنا فيها كل من فيه خير ويحسدنا فيها أصحاب الشر والأهواء. نحن نعيش أيها الشباب نعمة فذة لا يعيشها غيرنا. هذا الكلام يقوله من له تجارب واطلاع على حياة العالم حولنا، وليس في ذلك أدنى مبالغة، لأن الحياة التي نعيشها لا أعني بها الحياة المادية والذين يتمتعون بالغنى والأموال الطائلة والثروات كثيرون من غيرنا، لا أعني هذا المعنى، ولكني أعني نعمة الإسلام، نعمة العقيدة، نعمة سلامة العقيدة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار وطيب الحياة، نعمة البصيرة. هذه النعم يفقدها كثير من غيرنا ويتمتع بها مجتمع هذا البلد. لذلك علينا أن نحمد الله كثيرا ونشكره سبحانه ونطلب المزيد من فضله على ما نحن فيه. ثم أيها الشباب، إني أضمر لشبابنا كل محبة وتقدير لما أرى فيهم من التطلع إلى الخير ومعرفة الخير والعمل بالخير والدعوة إلى الخير. حرصكم هذا الحرص على معرفة العقيدة الصحيحة السليمة ومعرفة السنة، والحرص على العمل بالسنة، كما تدل أسئلتكم الكثيرة هنا وهناك، يجعلنا نتفاءل كثيرا لمستقبل هذه الصحوة الإسلامية. ولكن بقدر ما نتفاءل فأصبحنا في هذه الآونة الأخيرة نخاف كثيرا على شبابنا، وأن تصاب هذه الصحوة بما لا تهمد العقبة. سبب ذلك الفتن المتتابعة المتلاحقة، الفتن التي كقطع الليل المظلم. شبابنا في حيرة في هذا الوقت، يسمعون كثيرا ويقرؤون كثيرا ويحضرون المحاضرات والدروس ويسمعون من المشايخ والأساتذة والدكاترة آراء مختلفة ومتباينة، لا يدرون ماذا يفعلون. مساكين يعذرون. بينما كنا نحاول أن نخفف الوطأ ونثبتهم بتوفيق الله تعالى في المسألة التي عرفت في الآونة الأخيرة بالاستعانة بالكفار، وخاض فيها الناس خوضا وقال كل طالب علم ما يفهمه وما يترجه عنده، واختلفت الآراء كما علمتم. بينما نحن في معالجة هذه المشكلة لحقت مشكلة أخرى، مشكلة مظاهرة النساء في مدينة ما كنا نتوقع أبدا تقع فيها مظاهرات من الرجال لا من النساء. قبل فترة طويلة في السبعينات كنت طالبا في المرحلة الثانوية في المعهد الرياض في معهد الرياض العلمي، حاول بعض أصحاب المهن مهنة معينة لا يقوم بها إلا فئة معينة، أرادوا أن يستغلوا عدم معرفة الناس لتلك المهنة وحاجة الناس إليها، فاتفقوا على الإضراب وألا يعملوا شيئا في ذلك اليوم. الذين يعملون فيما يسمى بالتمييز، خبز يسمى التمييز، يعمل فئة معينة في ذلك الوقت عددهم قليل جدا، ولأول مرة تظهر هذه المهنة في الرياض، واستغلوا عدم معرفة الناس لهذه المهنة وحاجة الناس كل صباح إلى هذا النوع من العيش، أضربوا يوما كاملا تركوا، ووقعت الناس في حيرة، والناس تعودت عدم فعل الطعام في الصباح إلا كل إنسان يرسل طفله إلى المحل المعروف ويأتي بالخبز تمييز. فعلم مسؤول عن مدينة الرياض فجمعهم وقال لهم في هذا البلد لا يوجد ما يسمى بالإضراب، إما تعملوا على حسب نظام البلد أو تغادروا البلاد. لم يحصل بعد ذلك ما يسمى بالإضراب، سلمت هذه البلد، سلم هذا البلد مما يسمى بالإضراب والمظاهرات، لا يعرف شيء من هذه الفوضى. في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية تتعطل الدراسة أحيانا سنة كاملة وأحيانا نصف سنة بسبب مظاهرة الطلاب وإضراب الطلاب، ويحصل من الأطباء ومن المعلمين ومن جميع الفئات فوضى في فوضى دائما وأبدا. حفظ الله هذا البلد من هذه الفوضى نظام يضبط الناس كل في عمله، ولكن مع هذا الانفتاح الواسع تعلمت الناس بعض الأنظمة المتبعة في الخارج، واستغل أعداء الدين من العلمانيين والبعثيين، وربما في أغلب ظني تعاون معهم بعض من ينتسبون إلى الدعوة إلى الإسلام، لأنهم وإن كانوا فيما يبدو للناس هم دعاة إلى الإسلام لكنهم كثيرا ما يعملون ضد الإسلام. وهذه الفئات التي أشير إليها لها علاقة بكثير من الفوضويين في خارج هذا البلد، وهم خلفاء الروافض. لذلك أنا لا أستبعد أن تكون هناك أصابع خفية من بعض الانتماءات وراء ما ظهر من فتنة النساء، لأنهم يعلمون أنها قد وقعت في بعض البلدان المجاورة مسيرة للنساء في كثير من عواصمهم، وقعت في الخرطوم وفي الأردن وفي الجزائر من المنتمين الذين أطلقوا أنفسهم الإسلاميون، لذلك لا أستبعد مرة أخرى أقول أن يكون لمن يسمون أنفسهم بالإسلاميين وبالجماعات الفلانية أن تكون لهم أسابع خفية من وراء تلك الفتنة العمياء التي وقعت في عاصمتنا على خلاف ما كنا نتوقع. لا أستبعد ذلك. إذن على شبابنا أن يكونوا يقظين، وإذا كانوا يكررون أن بعض العلماء يعنون كبار العلماء لا يعرفون الواقع عبارة تقليدية، كبارهم يلقن صغارهم والصغار يبلغون. العلماء كبار العلماء أصبحوا علماء الحيض والنفاس، يتحدثون عن أحكام الحيض والنفاس ولا يعلمون الواقع. انتقاص ليس بعده انتقاص لأهل العلم والفضل الذين علموهم وتخرجوا على أيديهم وكانوا في جهل جهلاء، ولما تعلموا وتذكروا إن صح التعبير رجعوا على مشايخهم وعلمائهم يطعنون فيهم. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، هذه جزاء النمار من الدكاترة الصغار الشباب الذين يطعنون في كبار العلماء. إن المراهقين السياسيين والمراهقين الدعاة هم الذين شوشوا على شبابنا وبلبلوا أفكارهم، لأنهم هم الذين دائما على اتصال بالشباب. نصيحتي لشبابنا ألا يصغوا لكل ناعق، وأن يحترموا كبار علمائنا. علماؤنا الذين تعلمنا على أيديهم ولا يزالون أكثر في قيد الحياة لهم فضل بعد الله في بقاء العقيدة والإسلام والأخلاق في هذا البلد، يدافعون ولا يزالون يدافعون. وهؤلاء الذين يقعون في العلماء لا يعرفون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كيفية تقديم النصح لولاة الأمر. هذا الجهل الذي ظنوه علما هو الذي أوقعهم في إساءة الظن بكبار العلماء، والطعن فيهم بالجمود والمداهنة، ثم الطعن في ولاة الأمور. هؤلاء القوم لهم زملاء جماعات في خارج هذا البلد. من فترة طويلة كانوا يتوقع أولئك أن يسمعوا أصوات إخوانهم في هذا البلد، فطال الانتظار. كانوا يتوقعون لماذا لا يضجوا كما ضجوا هم، لماذا لا يقومون بالفوضى والمظاهرات كما قام أولئك في بلادهم وشوشوا على الحكام وشوشوا الشوارع. لماذا الأخوانجيون في هذا البلد لماذا سكتوا هذا السكوت الطويل؟ كانوا يتوقعون بفارغ الصبر متى ينفجر الأخوانجيون هنا كما انفجرت المواقف هناك. لذلك لما وجدوا هذا السبب أرادوا أن يسمعوا أصواتهم لأولئك ليسمعوا. إن الحركة برضو بدأت هنا في هذا البلد. هذا هدف القوم. ابن بطنك يعرف رطنك، يعرف هذا. قد لا تفطنوا لهذا المعنى. هؤلاء حلفاء الروافض وخلفاء المنحرفين في كل مكان. إذا قرأتم في كتاب الوقفات تعرفون بعض الحقائق التي أشير إليها. لما ظهرت لأول مرة في التاريخ دولة للروافض، بادر هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم بالإسلاميين، بادروا من كل بلد وشكلوا وفدا عالميا ليهنئوا دولة الروافض وليصلوا على أرواح شهدائهم على حد تعبيرهم، وليقفوا وقفة حزينة على شهدائهم، ثم عادوا. فقال لهم رئيسهم: كونوا خمينيين في كل بلد، لا نريد خمينيا واحدا في إيران، ولكن نريد خمينيا في كل أرض. أخذوا هذه الوصية فرجعوا. وإنما لم يشترك الذين في هذا البلد استعمالا للتقية، علموهم التقية، والتقية مبدأ عظيم عند الروافض. من لم يعرف التقية ليس برافضي، وكل من يتعاطف معهم يعلموهم التقية فيعيشون على التقية. هؤلاء يريدوا أن يستغلوا فتنة النساء، ولعلهم كما قلت لهم أصابع في تحريكهن، ثم يطلعوا فوق المنابر فيضجوا: الإسلام 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 الحبيب، الإسلام العظيم، كلمة حق أريد بها الباطل، الإسلام حبيب وعظيم، لكن لا يعظم هكذا، يعظم في أهله في تعظيم العلماء وتقدير العلماء الذين حملوا هذا الدين وحموا هذا الدين، وهم حماة الدين، علماء الإسلام، علماء المسلمين في هذا البلد، لولا الله. ثم ما يقوم به كبار العلماء في هذا البلد، منذ عرفناهم لكانت الحياة اليوم غير هذه الحياة، وهم سد منيع أمام الفتن، أمام الشرك، أمام الخرافات، أمام الأخلاق الفاسدة التي يحاول أعداء الإسلام والمسلمين أن تتسرب إلى مجتمع هذا البلد الطيب الطاهر، لولا الله. ثم وقوف العلماء هذا الموقف لكنتم تعيشون اليوم غير هذه العيشة وغير هذا الجو. اعرفوا لعلمائكم قدرهم ومكانتهم وجهادهم. ولكن الدعاة المراهقين والسياسيون المراهقون لا يحترمون العلماء، ويريدوا أن يثيروا الشباب ضد العلماء وضد ولاة الأمور بدعوى الإصلاح. ليس في الإسلام نصح الولاة أولا لتعرفوا ما معنى ولاة الأمر. العلماء الصالحون، العلماء العاملون، والأمراء الصالحون، والزعماء العاملون، هؤلاء ولاة الأمر. كيفية نصحهم ليست بهذه الطريقة. لا ينصحون على المنابر وفي المحاضرات بأساليب غير مناسبة، بل الإنسان العادي إذا أردت أن تنصح لا تنصح على رؤوس الأشهاد. يقول الإمام الشافعي: النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة وليست بنصيحة. لو قلت لشاب حليق أمام الناس: لماذا تحلق لحيتك يا حليق؟ ما تستحي؟ هل هذه نصيحة؟ ليست بنصيحة. لكن لو أخذت بيده وانفردت به وهمست في أذنه: أخي المسلم، حكم حلق اللحية كذا، وحكم عفاء اللحية واجب، نصيحة بيني وبينه تعتبر نصيحة. أما ما يقوم به الآن المراهقون السياسيون والمراهقون الدعاة من هذه الشيحة المجنونة على المنابر من الوقوع في العلماء وولاة الأمور هذه هي عين الفتنة، فيفتتن شبابنا فيقعون في حيرة وما يدرون ماذا يفعلون، لأن هؤلاء تظاهروا بالعلم ولهم مناصب ولهم، والشباب ينظرون إليهم أساتذة ودكاترة ومعلمين ومدرسين، ينخدعون بهم. لذلك نصيحتي لشبابنا التريث، وأن يقرأوا في كتب السلف، يقرأوا في موقف المسلمين الأولين من ولاة الأمور. ولاة الأمور لا يشترط أن يكونوا معصومين، لا يعصون الله، لم يوجد ولي أمر معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يؤخذ عليه ويعاتب، يعرف منه وينكر على تفاوت بينهم. لم يأمرنا الإسلام أن نطيع ولاة الأمور إذا كانوا معصومين فقط، ولكن نهانا أن نطيعهم في المعصية. لكن في أنفسهم لا يشترط أن يكونوا معصومين، بل أمرنا أن نطيعهم ونجاهد معهم ونهج معهم ولو كان فيهم المخالفة ما لم يأمروا بمعصية الله. اقرأوا كتب الفقه وكتب السيرة وكتب الحديث وموقف السلف الصالح لتعرفوا كيف تعيش مع ولاة الأمور ومع العلماء. العلماء الصالحون من ولاة الأمور، كبار العلماء في هذا البلد اختيروا بعد تجربة طويلة ليقوموا بمقام الإفتاء والدعوة والإرشاد والإصلاح في الإذاعة، في مجالسهم الخاصة، هم مرجع الأمة في دينهم. وكون الناس طلاب العلم اليوم صغار طلبة يستخفون بعلمائهم ويصفونهم بأنهم لا يعرفون الواقع ويريدون بالواقع السياسة، رمتني بدائها وانسلتي. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم الذين لا يعرفون السياسة. ما هي السياسة؟ السياسة ما هي؟ حسن التدبير، الحكمة وحسن التدبير، هذه السياسة. السياسة الشرعية الحكمة وحسن التدبير. من السياسة، من أمثلة السياسة النبوية الشرعية، موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين كانوا يعيشون في المدينة بين الصحابة وهو يعرفهم. لو أراد أن يقتلهم ويقضي عليهم سهل عليه، لكن السياسة الحكيمة المحمدية الشرعية تمنع من ذلك. الناس في خارج الجزيرة يعرفون، الناس الذين يعيشون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة كلهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون الحقائق. لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لأشيع في العالم إن محمدا يقتل أصحابه. أيهما أخطر وأضر على سير الدعوة؟ بقاؤهم بين المسلمين وهم معروفون ويتحفظون منهم، أو تقتيلهم ليشاع ضد الدعوة ويؤدي ذلك إلى إيقاف سير الدعوة؟ هنا يأتي حسن التدبير. من الحكمة ومن حسن التدبير أن يبقوا ويعاملوا في المعاملة الدنيوية مع التحفظ من عقيدتهم وشرهم. من السياسة الشرعية التي ينبغي أن يعرف طلاب العلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى باب الكعبة العالي ورأى ما يحصل من الضرر والظلم، حيث إن من له أحد من بني شيبة عند الباب في داخل الكعبة يسحب بيدي فيطلع على ظهور الناس، ومن ليس له شفيع أو وسيط يطرد ويحاول الدخول وينتهي زمن الدخول فينصرف، مستمر إلى يومنا هذا. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الواقع وهم إلى تغيير وضع الكعبة فيهدمه فيبني على بناء إبراهيم على أساس إبراهيم، ويجعل للكعبة بابان، باب يدخل منه وباب يخرج منه، ولا يحتاج إلى خادم من بني شيبة. ولكن ما الذي يترتب على هذا لو سمعت الدنيا في الخارج جاء محمد ليهدم الكعبة؟ سياسة هدامة وإشاعة هدامة. إذا من حسن التدبير ومن الحكمة أن يتحمل الناس هذا الضرر وهذا التعب إلى يومنا هذا، إلى أن تنتهي الدنيا ولا يطاف بالكعبة. فضل النبي عليه الصلاة والسلام بقاء هذه الظاهرة من هدم الكعبة وبنائها على أساس إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يغزو مكة وأراد أن يعرف أسرار أهل مكة، ترك المسلمين واختار مشركا ليكون عينا له. هذه الحكمة، لأن المسلم لو انتدب ما يأتي بالحقائق التي يأتي بها الخزاعي المشرك، لا يشك فيه، يتصل بكل واحد ويداخلهم فيأتي بالأخبار. هذه السياسة الشرعية الحكيمة، وللسياسة الشرعية أمثلة، اقرأوا كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. كون الشباب المراهقين اليوم يتهمون العلماء، كبار العلماء لا يعرفون الواقع، يا سبحان الله، ماذا تعرفون من الواقع أنتم؟ ما جهله أولئك أصحاب التجارب القديمة الطويلة، تخرجتم على أيديهم ثم ترمونهم بالجهل بالغباوة وأنهم علماء الحيض والنفاس. أليس هذه المنقصة، هذا الانتقاص؟ ما أدري ما عاقبة وما نتيجة هذا الانتقاص. وكون شبابنا يستمعون إلى مثل هذا الأسلوب فيطعنون في العلماء لا يجوز شرعا وعقلا ومنطقا وذوقا. وما حصل من النساء، نعود مرة أخرى، أنا أقول في استنتاجي حسب تجاربي للقوم إن لأولئك أصحاب تلعب مع البعثيين والعلمانيين والقوميين والنسائيين يشتركون معهم، لأن من منهجهم أن يستعينوا بأي إنسان وبأهل أي ملة إذا كانوا يظنون أن ذلك يقربهم من السلطة يوما ما، وهم عشاق السلطة وخطاب الكراسي، كراسي الحكم. لذلك لا تستبعد أن يعملوا كل شيء. خذ مثالا حيا في الانتخابات التي جرت في الأردن، أراد الأخوانجيون أن يصلوا أن يتحصلوا على أصوات، ولم يتيسر ذلك إلا أن يستعينوا بالقوميين والبعثيين الذين كانوا يكفرونهم قبل أيام. استعانوا بالبعثيين والعلمانيين والقوميين وفازوا وتحصلوا على الكراسي الكثيرة، ولهم المكانة الآن هناك باسم إيه؟ باسم الإسلاميين. والذين ساعدوهم على ذلك غير الإسلاميين. مثال حي واقع نعيشه اليوم. والأمثلة من هذا القبيل كثير. هؤلاء القوم الإسلام عندهم ليس بغاية، خذوها مني صريحة، الإسلام عندما سموا أنفسهم بالإسلاميين اليوم ليس هو الغاية، بل الإسلام وسيلة. ما الغاية عندهم؟ السلطة. السلطة هي الغاية، سواء وصلوا باسم الإسلام الخالص أو بإسلام مشعب مختلط مع غيره لا يضر، المهم الوصول إلى السلطة يوما ما، وهم يخططون للوصول إلى السلطة العامة كما يزعمون إلى الولاية الشاملة للقضاء على الدويلات المنتشرة في العالم العربي والإسلامي. لذلك لا يعتبرون أي إسلام إسلاما، فإسلامكم ليس بإسلام عندهم. إسلامكم أنتم أيها المسلمون أصحاب العقيدة أهل التوحيد، إسلامكم عند أولئك الإسلاميين ليس بإسلام. خذوا تصريحا من دفتر كبير من دكاترتهم وزعمائهم، يقول الذين يمثلون الإسلام في هذا الوقت الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية في باكستان. ما هو الرقم الثالث؟ الخمينيون. هؤلاء الثلاثة هم الذين يمثلون الإسلام اليوم في نظر الإسلاميين، ولم يعرج على إسلامكم هذا، لا يعترف بإسلامكم وعقيدتكم أنها عقيدة الإسلامية وإسلام جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من مبادئهم يدعون الناس أن يفهم الإسلام بالمفهوم المعاصر اليوم، المفهوم القديم غير صالح. وقبل فترة طويلة خرجت بعض السجون محمود محمد طه الذين دعا إلى الرسالة الثانية لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزعم أن الرسالة الأولى التي جاء بها رسول الله لا تصلح لهذا الوقت، بل لا بد من رسالة جديدة يبلغها هو مهندس سوداني. والآن إذا قرأتم للغزالي الجديد يدندن حول هذا، يغير الأحكام. عدم قتل المسلم لكونه قتل كافرا ينبغي أن يغير هذا الحكم، والتفريق بين دية الرجل والمرأة ينبغي أن يغير، ينبغي أن يفهم الإسلام بمفهوم جديد معاصر. هؤلاء من زعمائهم. ويكتب هذه الأيام أحدهم كذلك، الغريب هذه الأيام السجون تخرج عباقرة التجديد، واحد لا يزال في السجن يكتب من وراء القضبان، كتب نقاطا في الشرق الأوسط أن الإسلام يجب أن يفهم من جديد بمفهوم معاصر، وأن تلك المفاهيم غير صالحة في هذا الوقت. نقل أفكار الغزالي نفسها، اقرأوا في، وإن كنت لا أذكر التاريخ، والجريدة عندي في شرق الأوسط. إذا جمعت بين آراء هؤلاء من كل بلد وفي كل وقت تخرج بنتيجة إن القوم يحاولون القضاء على الإسلام الأصيل ليأتوا بالإسلام الجديد، ولكن الله يأبى ذلك، يأبى الله ذلك والمؤمنون جميعا. وقد حاول غيرهم من قبل من هم أدهى منهم في السياسة والفكر فعجزوا، كم حاول المأمون العباسي أن يقضي على العقيدة الإسلامية قضاء فعجل. فأظهر الله هذه العقيدة والمفهوم الإسلامي الصحيح أظهره الله بعد ذلك بدءا من صبر الإمام أحمد بن حنبل وجهاده، ومرورا بتجديد ابن تيمية، وأخيرا بالتجديد الجديد الذي نعيش أثره الذي استفاد منه تجديد ابن حنبل وابن تيمية، تجديد ابن عبد الوهاب الذي انتشرت في على أثر تجديده كتب السلف فطبعت وانتشرت، فجعل شبابنا اليوم يدرسون الكتب السلفية كأنها ألفت من جديد. يا أبا الله الذي أبقى على هذه العقيدة بهذه الأسباب، يا أبا الله أن يحقق للإسلاميين المتعاونين مع البعثيين والعلمانيين والنسائيين أن يتحقق لهم ما يريدون. فتياتنا مخدوعات، لا ينبغي الحمل عليهن، ينبغي الحمل على من حركهن. مخدوعات، ألا ترون أنفسكم أنتم رجال شباب قد انخدعتم كثيرا، فيكم مخدوعون، فيكم من يردد عبارات هؤلاء المعلمين الجدد في حق العلماء والولاة. لماذا لا نكتب؟ لماذا لا نفعل؟ لماذا؟ وهل تعالج المسائل بمثل هذا؟ بالخطاب، بالخطب؟ صحيح إن بعض شبابنا الذين نعتز بهم استمعت إلى خطبته يوم الجمعة أظن ثالث الحادث، وقع الحادث يوم الثلاثاء، وخطب بعض شباب الصالحين يوم الجمعة بعد الحادث خطبة أثارتني جدا وحركتني، وحمدت الله أن وجد بين شبابنا طلاب علم يفهمون مثل ذلك الفهم. ذلك الخطيب أغلب الظن أنه من الرياض خطب خطبة مثيرة، الشريط عندي ولكن بدون ذكر اسم، حث الشباب على أن يلتفوا حول العلماء وأن يستفيدوا من العلماء ولا ينفردوا بأخذ العلم من بطون الكتب، وأنه ينبغي أن نحسن الظن بحكامنا كما عودونا أنهم سوف لا يتركون أن تمر هذه الفتنة بدون عقوبة. ونحن الآن لا ندري ماذا فعل وماذا يفعل ولاة الأمور ضد هذه الفتنة، في هذه الفتنة من العجلة ومن عدم التدبير ومن سوء التدبير ومن ضعف السياسة، هذا الاستعجال. لا تسكتوا، اكتبوا، ثوروا، قولوا. لا يا أخي، لا يا ابني، هذا خطأ. ما لكم تجارب؟ علماؤنا يعرفون كيف ينصحون وكيف يتكلمون ومتى يتكلمون ومع من يتكلمون وفي أي مجلس يتكلمون. ولاة الأمور نصحهم ليست على المنابر. من له استطاعة أن يذهب إليهم يأخذ بأيديهم ويجلس معهم في جلسة خاصة هادئة مناسبة لمقامهم ومنصبهم، فينصحهم فيقدم لهم كل ما لديهم من النصائح. هذا ما نعرفه في علمائنا، ولا نزال نظن بهم هذا الظن ونعتقد فيهم هذا الاعتقاد. إنهم سوف يتصلون بهم فيقدمون لهم ما لديهم من النصائح، قبلت أو لم تقبل، هذا الواجب. أما الوقوع في أعراضهم وتشكيك الناس فيهم وإضعاف الولاء بينهم وبين المجتمع دعوة إلى الجاهلية، دعوة إلى الفتنة. هذا المجتمع الذي عاش فترة طويلة لا يعرف إلا الولاء، لا يعرف الشباب إلا التحابب فيما بينهم في الله وبينهم وبين علمائهم، ندعو اليوم الناس لتتضارب الآراء وليشكوا في علمائهم وفي ولاة أمورهم، وينفرد كل شاب برأيه وليس له رأي. من أين له رأي؟ يريد أن يكتب، يريد أن يقول. اتصلوا بهيئة كبار العلماء المسؤولين عن الفتوى وعن الآراء، ما الذي فعلوا وما الذي يجري الآن يفعل ضد ذلك الحادث؟ هل سكت عنه أو المسألة قيد بحث ودراسة؟ لا تدرون، وتريدوا أن تتكلموا بدون علم وبدون فهم وبدون بصيرة، لا يجوز. لا تكونوا فتنة للناس، الفتنة نائمة فلعنة الله على من أيقظها. لا توقظوا الفتن، فاعلموا بأنكم في خير وأمن وأمان وعافية، والناس من حولكم كما قلت لكم فيما مضى بين أحد رجلين، رجل يغبطكم غبطة ويتمنى أن يحصل له ما حصل لكم من سلامة العقيدة والتمسك بالإسلام وطيب الحياة والهدوء والأمن والأمان، هذا إنسان فيه خير. الآخر حاسد يتمنى أن تزول هذه النعم عنكم وأن تكونوا كغيركم في قلق واضطراب وحياة ضنكا. من الناس من يتمنون وهم حساد هذا المعنى، فاعلموا أنكم في نعمة لا يتمتع بها غيركم، وأنتم تعلمون ليس في هذا أدنى مبالغة. لا تتهاونوا بهذه النعمة لتزول، اشكروا الله عليها وأكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله في سجودكم وفي أوقات الإجابة، ليحفظ الله عليكم دينكم وعقيدتكم وإسلامكم، وأن يصلح أحوال ولاة أموركم. الدعوة لولاة الأمور من أهم الدعوات، كما يحكى عن الإمام أحمد أنه يصرف أي دعوة يظنها أنها مستجابة يصرفها لولاة الأمور. فرق بين أن تدعو لهم بإخلاص أن يوفقهم الله ويصلحهم ويصلح لهم البطانة، وبين أن تنتقدهم على رؤوس الأشهاد، هل أنتم معنا أو مع العلمانيين؟ انظروا إلى هذا الخطاب، هل أنتم معنا؟ من أنتم حتى يكون الحكام معكم؟ إيش هذا؟ إيش هذا الأسلوب اللا إنساني؟ هل أنتم معنا أو مع العلمانيين؟ وهل أنت كفء أن تقول للناس، لولاة الأمور، لكبار العلماء، أن تقول لهم أنتم معنا؟ أنت التابع لهم أو هم التابعون لك؟ تعبير جريء وقليل أدب. لا ينبغي أن تغتروا بمثل هذه الأساليب المثيرة، تحملكم نخشى أن تسلبوا هذه النعمة بسوء تصرف. وهل اجتماعنا هذا وانتقال بعضنا من مدينة إلى مدينة بكل أمان واطمئنان هنا وهناك، وهذه المدارسة وهذه المناقشة ثمرة من ثمار الأمن والأمان؟ هذه النعمة التي فقدها كثير من الناس في أقطارهم، ومن فقد هذه النعمة في أرضه إلى أين يهرب؟ إليكم، إلى هذا البلد. ولكن للأسف قد يشرد من بلده مطرودا فإذا اطمأن بدلا من أن يشكر الله تمرد وعلم شبابنا البيع للمجهول. الله المستعان. تعالوا بايعوا، لا ينبغي أن يموت الإنسان ليس في عنقه بيعة. قل لهذا المخدوع، لهذا الغشاش، قل له أنا في عنقي بيعة، أنا أعيش في دولة إسلامية، علي الولاء، أين الذي أبايع له لمجهول لا أراه ولا أسمع عنه؟ أين هو؟ أظهره. أما ترى إن هذا الموضوع الغامض أكثر غموضا من موقف الروافض الذين يعيشون على بيعة وإمامة رجل إنسان في السرداب لم يولد قط، ولكن زعموا أنه في السرداب ولكنهم عينوا المكان. قولوا لهؤلاء عينوا مكان المبايع له، أين هو؟ في أي سرداب؟ في أي أرض؟ لا وجود له. فيقولوا بعدين، الآن أنتم عليكم أن تبايعوا، سوف يظهر فيقيم الدولة تحت كل سماء وفوق كل أرض وهو غير موجود. هذا الذي يأخذ عليكم البيعة أجهل منكم، أنتم أعلم منه، أنتم أصحاب العقيدة وأصحاب التوحيد وحملة الشريعة. يأتي مدرس الخط ومدرس العلوم والرياضيات يقول تعالوا بايعوا، أنت روح تعلم دينك أولا، ما درست الدين حتى تدعو الناس إلى البيعة الإسلامية. البيعة أيها الشباب ليس لشيخ قبيلة أو لشيخ طريقة أو لرئيس تنظيم، البيعة للولي المسلم الذي اجتمعت كلمة المسلمين على يدي، هو الذي يبايع. وأنتم قد بايعتم يمثلكم آباؤكم وكباركم، وإن كنتم أنتم صغار أنتم تعيشوا تحت راية إسلامية تحمل كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة التي ترفرف فوق رؤوسكم ليس مجرد كلمة كتبت في خرقة خضراء، لا، أنتم تطبقونها. لا تعبدون إلا الله ولا تشركون به شيئا وتدعون الناس إلى هذا التوحيد. إذن أنتم أهل توحيد في رايتكم وفي عملكم وفي تصرفكم وفي دعوتكم. من مثلكم حتى يأتي يأخذ عليكم البيعة؟ أنتم خير منهم، احمدوا الله على ما أنتم عليه من نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة العقيدة. أنتم الذين ينبغي أن تكونوا قدوة لغيركم. كونكم لا تقدرون هذه النعمة التي أنتم فيها، ويأتي أستاذ وافد وطبيب وافد ومدرس وافد غير دارس للإسلام يضحك عليكم أنتم الذين تدرسون الإسلام فيضللكم فيضرب بعضكم ببعض ويشوش عليكم ويشردكم من حول علمائكم وولاة أموركم، عيب، عار، هذا عار عليكم أن تقفوا هذا الموقف. يصدق عليكم إن فعلتم ذلك قول الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. لم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. أنتم القادرون على فهم الإسلام وعلى نشر الإسلام، وزملاؤكم الذين تخرجوا قبلكم من كلياتكم ينشرون الإسلام الآن في الآفاق. سيأتي فيضحك عليكم شخص لم يدرس الإسلام، تعلم الخط، جاء ليعيش، كان المفروض أنت الذي تدعوه إلى الإسلام، ما درس الإسلام، هو أنت الذي درست الإسلام. انتبهوا لأنفسكم وكل ذي نعمة محسود. أنتم في نعمة. بالنسبة لهذه المشكلة الأخيرة الحدث الجديد فتنة النساء، ثقوا تماما حسب معرفتنا السابقة في علمائنا وولاة أمورنا أنهم سوف لا يسكتون، ولعل الله يسمعنا نتيجة للدراسة المتأنية والمشاورات الإسلامية الهادئة الهادفة. نسأل الله أن يسمعنا نتيجة تثلج صدورنا وتحزن أعداءنا. هذا ما نتمناه، هذا ظننا فيهم الذي عرفنا فيهم منذ زمن طويل. أنتم أيها الشباب بالنسبة للقضايا السياسية ينبغي أن تعلموا أن فهم القضايا السياسية أصعب من فهم الأحكام الفقهية ومسائل التوحيد، كما أنكم بحاجة إلى من يشرح لكم الأحكام ويعلمكم مسائل التوحيد وشبه أهل الكلام وإلحاد الملحدين، أنتم بحاجة إلى من يشرح لكم السياسة الإسلامية الحكيمة. ليست السياسة هذه الجعجعة، السياسة كما قلت حسن التدبير والحكمة، وليس كل إنسان يحسن الاستنتاج من الأخبار مما يسمع مما يقرأ أن يستنتج الآراء السليمة الصحيحة في السياسة. لذلك وإن أطلت عليكم تحملوا هذه الإطالة وهذا التكرار، لأني أحس بقلق شديد نحوكم في هذه الآونة الأخيرة. ليس لي من الأمر شيء حتى تكونوا على قلب رجل واحد. كنت أتمنى ألا تتأثروا وأن تحسنوا الظن بعلمائكم وبولاة الأمور وتعتقدوا فيهم أنهم سوف يعالجون القضايا بطرق حكيمة ومدروسة وبدون عجلة. هذا ما كنا نعرفه فيهم. ليست سياستهم سياسة خرقاء، بل بتؤدة وبتريث وبتشاور. هذا الذي عرفنا فيهم، ولا نزال نحسن بهم الظن مع كثرة الدعاء لهم بالتوفيق. ونحن نعلم عندما نقول هذا الكلام ماذا يقول المراهقون السياسيون والمراهقون الدعاء. يقولون لا، هؤلاء يداهنون. نحن نعلم مسبقا ما يقال فينا وفي أمثالنا، هؤلاء يداهنون، هؤلاء من الحواشي حاشية. فلنكن شروها أو حاشية ليس بمهم، المهم أن ننصح، أن نبذل النصح. قبل النصح أو لم يقبل الدين النصيحة. وأنتم في هذا الوقت وفي هذا الجو أحوج ما تكونون إلى النصيحة المكررة. لذلك نكرر لكم النصيحة أن تتثبتوا في هذا الوقت وتتريثوا ولا تستعجلوا، وأن تصرفوا هممكم وأن تشغلوا أوقاتكم في التحصيل، التحصيل التحصيل. للسياسة أربابها وللمحافظة على الأمن أصحابها، ولكن أنتم واجبكم الاشتغال بالتحصيل. لا تزيدوا الشر على شر بدعوى أنكم تريدون تفعلون خيرا، لا، إن انصرفتم إلى تحصيل العلم فعلتم خيرا كثيرا في أنفسكم وفي مجتمعكم. وإن تركتم الاشتغال بالعلم وعلقتم أنفسكم بهذه الحوادث والفتن بالتعليق والتحليل في زعمكم، أين لكم التحليل؟ هل تستطيعوا أن تحللوا الحوادث؟ لا، اسمحوا لي، ما تستطيعوا. تحليل الحوادث والأمور السياسية في مستوى غير مستواكم، لم تبلغوا ولم تنضجوا، أنتم أولاد أسارحكم، لستم أهلا لتحليل المسائل والقضايا السياسية فوق مستواكم. العاقل من عرف قدره. واجبكم الانصراف إلى التحصيل والدراسة مع احترام علمائكم وتقديرهم والاستفادة منهم. عندكم في الإذاعة مدارس حية، نور على الدرب، مجالس العلماء، إذاعة القرآن. استفيدوا من هذه المدارس الناطقة مع دراستكم وما تقرؤون في الصحف. إن قرأتم أخبار سياسية احفظوا، وإن شئتم خذوا العدد احفظوا عندكم متى تنضجوا، فيما بعد تعودوا إليه. أما الآن كونكم تشغلوا أنفسكم بالتعليقات السياسية والخوض في الشؤون في القضايا السياسية الصعبة التي فوق طاقتكم تضيع للوقت، ودخول فيما وتدخل فيما لا يعني، ربما يقول لا يعنينا، لكن يعنيكم بحسب علمك ومقدرتك. فاستحسن الظن بمن هو أعلم منك وأكبر منك سنا وأكثر منك تجربة. دعوا الأمور والقضايا الصعبة لهم وحصلوا العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. كل ما يتعلق وما ورد من الأسئلة حول ما تكلمت لا أكرر، أكتفي بهذه الإجابة، أعتبرها إجابة على هذه الأوراق التي تحمل أسئلة متشابهة في هذا المعنى. لست أدري لأنه أطلنا والإطالة ما هي مناسبة، ربما سئمتم. لكن ممكن هم الله المستعان. بارك الله فيك. لا هذا السؤال أجبت عليه. السائل يسأل جزاه الله خيرا، يريد أن ينقلنا إلى جو آخر ألطف. يقول رجل متزوج زوجتين، جرت العادة عندهم أن يضحي بكبشين، أي كبشين تفسر بما هو أوضح من الكبشين، فكبشين واضح، أو أضحيتين، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز للرجل أن يضحي بأكثر من أضحية؟ السائل يقول هذا السؤال مهم جدا لأنه منتشر في البادية. الأضحية، إذا أردت أن تكون أضحيتك أضحية شرعية لا عادية، الكبش الواحد يكفي عنك وعن أسرتك جميعا، سواء عندك زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، إلى حد أربعة. تضحي بكبش واحد عنهم جميعا، وقد ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه وعن أمة محمد بكبش يكفي. أما إذا كان عندك زوجتان في كل بيت تذبح كبشا، إن كان الغرض الإكثار من أكل اللحم هذا شيء آخر، أما سنة الأضحية تقع بكبش واحد عن الأسرة عن البيتين والثلاث والأربعة. فالأضحية حكم الأضحية عند الجمهور سنة مؤكدة وعند بعضهم واجب، سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب. لا ينبغي أن نبالغ ونكثر، وخصوصا في هذا الوقت أنت عندك قد تكون هناك مسؤوليات أخرى من باب الاقتصاد. لا ينبغي أن تكثر وتسرف في السنن وفي الأمور التي يكفي فيها شيء واحد، أن تضحي بأكثر من واحد. فإذا كان الغرض إرضاء صاحبات البيوت فينبغي تعليمهن الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام، وكل خير في اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن تغلب العادة على الشريعة، ينبغي أن نضغط على العادة ونخضعها للشريعة. قد يكون الإنسان غير قادر أن يذبح في كل بيت، ولكن يذهب يتكلف، قد يتسلف ليشتري أكثر من طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذه سنة مؤكدة أو واجب من الواجبات على اختلاف أهل العلم. هذا ما يحضرني والله أعلم. وإذا أردت أيها السائل أن تأخذ إجابة مقنعة للبيوت كلها، اكتب بهذا السؤال إلى برنامج نور على الدرب، ثم استمع ماذا يقول كبار علمائنا. هناك الجواب الفيصل الذي يرضي جميع البيوت، كلهم يسكتون عند ذلك. هذا عن محمد ومن؟ والثاني وآل بيتي. الشاهد كونه ضحى بكبش واحد عنه وعن أمة محمد، هذا الذي أريد والله أعلم. طالب يسأل جو آخر: قلتم إنكم تعذرون الإمام ابن حزم، وكيف نفسر قول الإمام تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ورحم الله ابن حزم أيضا، هذا من عند مدرج، عندما سئل عن ابن حزم فقال جهمي إيه؟ ما يخالف. آراء الرجال بعضهم في بعض تختلف، فمثلا الحارث المحاسبي، تعرفون تسمعون عنه؟ هذا المحاسبي كان الإمام أحمد يسيء به الظن كثيرا، لأن المحاسبي فيه آراء علماء الكلام وفيه شطحات صوفية. كان ينصح تلامذته عدم المجالسة، بعدم مجالسة المحاسب الحارث الأسدي. ولكن ابن تيمية ينقل من كتابه، الكتاب طبع الآن، من أصول ابن تيمية رحمه الله ومراجعه كتاب المحاسب الذي طبع الآن، معرفة ايه؟ من يحفظ اسمه؟ لا، معرفة الحقوق او معرفة حقوق الله او عرفان في حقوق الله، بهذا العنوان طبع الكتاب الآن. هذا الكتاب فيه شطحات الصوفية وفيه شيء من آراء علماء الكلام. لما علم الإمام أحمد موقف الرجل وعدم نظافة عقيدته النظافة الكاملة، وقد جرب الإمام أحمد المعتزلة أيام المحنة بعد أن خرج ونجح في المحنة ولقب بإمام أهل السنة والجماعة، كان شديدا على كل من اتهم بعلم الكلام والتصوف، وينصح ويمنع تلامذته من مجالسة المحاسب. فجاء ابن تيمية بعده فوجد في كتابه كلاما يناسب كلام أهل السنة والجماعة، فنقل في الحموية نقولا كثيرة من المحاسب، بمعنى إذا اختلفت آراء العلماء آراء أهل العلم في رجل من رجال العلم يوضع على ميزان العلم، أي الأمرين أكثر في هذا الرجل، خدمة السنة وخدمة الإسلام أو أنه يحارب السنة ويحارب العقيدة الإسلامية. إذا درسنا حياة ابن حزم فنجد رجلا حازما وشديدا في التمسك بالسنة، ويدعو إلى التمسك بالسنة ويحارب التقليد حربا شعواء. ولكن الرجل بالنسبة للعقيدة لم يوفق إلى أساتذة سلفيين أو مراجع سلفية، أراد أن يجتهد كما اجتهد في الفروع فأخطأ كثيرا في باب العقيدة. من ذلكم ينكر أن توجد هناك صفات لله تعالى، وإنما هي أسماء، ولله الأسماء الحسنى. يقول من أين لكم ذكر الصفة؟ هات الدليل، ويطالبك بالدليل. عندك دليل بالنسبة للأسماء في الكتاب؟ من أين ذكر الصفة؟ ابن حزم أبو محمد رحمه الله لم يطلع على حديث في قصة سورة الإخلاص الذي ذكرنا في الدرس قبل قليل، وأشرنا عفوا لم نذكر ولكن أشرنا إشارة. هذه السورة سورة الإخلاص قصتها كان صحابي يصلي بالناس، بعد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن يختم بسورة الإخلاص. شكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأحضره النبي عليه الصلاة والسلام وسأله لماذا يفعل هذا؟ قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن. استدل أهل العلم على إطلاق الصفة في حق الله تعالى بهذه القصة، وابن حزم لم يطلع على هذا الحديث. مشكلة ابن حزم عفى الله عنه ورحمه إذا أراد أن يناقش لا يترك لنفسه كما يقولون خط الرجع، يتشدد حتى لا يستطيع يتراجع، هذه مشكلته. وإلا له مواقف ينبغي أن تشكر له، وله مواقف يؤاخذ فيها، مثل هذا يعذره الإمام ابن تيمية الذي يتهمه خصومه بالشدة، ولا تجده أرحم منه في هذا المقام. وقد قال في فصاحل علماء الكلام الذين أعرضوا عن السنة وعن الكتاب اكتفاء بالأدلة العقلية، كان يقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. راجعوا مقدمة كتاب الرد على البكري في هذه القصة. أي إن ابن تيمية يرى إن الإنسان يعذر بالجهل وبوجود الشبه حتى في أصول الدين لا في الفروع فقط. لذلك ابن حزم وغيره من كبار علمائنا الذين وقعوا في التأويل أحيانا كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي والإمام الشوكاني نلتمس لهم الأعذار، ولا ينبغي أن نلحقهم بعلماء الكلام. ليسوا من علماء الكلام، بل هم من علماء السنة الذين هفوا بعض الهفوات، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يشكر لهم، لأنه شكور من أسماء الله تعالى الشكور، أن يشكر لهم ما قدموا من خدمة الكتاب والسنة للمسلمين. هذا الجواب قد يكون طويلا، وملخصه ينبغي أن تتريثوا بالنسبة لكبار العلماء والأئمة الذين خدموا الكتاب والسنة في مؤلفاتهم واستفاد منهم العلماء المعاصرون وأنتم معهم إذا وقفتم لهم على بعض الهفوات اعذروهم ولا تلحقوهم بعلماء الكلام المخالفين للكتاب والسنة. وبالله التوفيق. هذا السائل عفى الله عنه ما كان ينبغي مثل أن يسأل مثل هذا السؤال، ولكن سؤال هذا يجعلني أن أنصحكم نصيحة واجبة. الحمد لله لم يكتب اسمه ولا أرجو أن يذكر اسمه وأن يشير إلى نفسه، فليبقى مجهولا كما بقي رئيس الجماعة مجهولا. يقول السائل: إذا قلنا إن الكرسي موضع القدمين ونسبته إلى العرش كحلقة في فلاة، فهل يعني ذلك أن نسبة القدمين إلى ذات الله تعالى كنسبة الكرسي للعرش؟ عفى الله عنك، عفى الله عنك ويعذرك، لأنك صاحب شبهة، لأنك جريء تعيش في وقت الجرأة. لو سمع سلفنا مثل هذا السؤال لاندهشوا أكثر من اندهاش الإمام مالك لما قيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف تجرأت أن تقول نسبة القدمين وأنت تعلم القدم صفة من صفات الله تعالى، تجعل نسبة تتحدث عن نسبة القدمين؟ يا سبحان الله. هذا الباب أيها الشاب السائل وأيها الشباب باب خطير، هذا باب فيه أسرار لله تعالى، أسرار في باب الأسماء والصفات، وله أسرار في باب القضاء والقدر وأفعاله. من يريد أن يفكر في ذات الله تعالى وفي صفاته ليدرك الحق، ليدرك الحقيقة والكنه، يهلك. فكر في خلق الله في السماوات والأرض، فكروا في مخلوقات الله تعالى ولا تفكروا في ذات الله ولا في أسمائه وصفاته. عليكم أن تسلموا لله إذا وصف الله نفسه بأي صفة، وعليكم أن تسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ربه بصفة. إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة مسألة الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هذا غيب. حقائق الصفات، كيفيات الصفات، لا ينبغي أن تسأل، كما لا يجوز لك في باب القضاء والقدر لما فعل، لما أحيا، ولما أمات، ولما أشقى، ولما أسعد. لا يجوز لما في باب القضاء والقدر، لا يجوز في باب الأسماء والصفات السؤال بكيف. كيف هو؟ كيف قدمه؟ كيف وجهه؟ ما نسبة القدمين للذات أو للعرش؟ أسئلة جريئة لا ينبغي أن تصدر، ومن صدر منه هذا السؤال عليه أن يتراجع ويستحي من رب العالمين ويتوب فيما بينه وبين الله ويستر نفسه. ولا ينبغي أن يعلم، ولئلا يعلم تمزق هذه الورقة تمزيقا. الله المستعان. انتبهوا يا شباب، انتبهوا لإيمانكم، لا تتجرؤوا. ما أدري من أين تأتي هذه الجرأة التي لا نعلمها في طلاب العلم قبلكم حتى على الله. كنا ننصح شبابنا بعدم الجرأة على علمائنا وعلى الحكام، فإذا هم يتجرؤون في باب الأسماء والصفات، يا سبحان الله، ما يجوز هذا. بالنسبة لنا كل الأسئلة الخفيفة. سائل يسأل ما أدري لكن من اللي قال هذا؟ أنا اللي قلت ولا هو اللي يقول؟ إن الله ليس أصل الشيء وأصلا لشيء ولا فرعا لشيء، والكتابة مكتوبة بغير إعراب. نرجو التوضيح. أولا هذه العبارة من قالها؟ ليس إيه؟ ولم يتفرع، هذا كلامي ولا كلام الشيخ ولا كلام صاحب الكتاب؟ كلامي فليكن، سواء كان كلامي أو كلام الشارح أو كلام صاحب المتن، التوضيح مطلوب. بمعنى هذا، لعلنا قلنا عند قوله تعالى لم يلد ولم يولد. طيب، لم يلد ولم يولد ما معنى ذلك؟ لم يكن والدا ولا مولودا، لم يكن أصلا لشيء كأن يكون والدا، ولا فرعا كأن يكون مولودا. المعنى واضح، ها؟ واضح إن شاء الله. هنا في عبارة يا شباب في أثناء الدرس، الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله يقول: عند تفسير كلمة الكرسي، وقيل ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، لا يحيطون بشيء من معلومات الله تعالى، وقيل من علم أسمائه وصفاته، لا يحيطون بشيء من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. قلت لكم تجعلوا علامة تحت قوله من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، إنما قلت ذلك لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وهل هناك أسماء يمكن أن تعرف بطريق البحث العلمي والنظر والتفكير والاجتهاد والاستنتاج والتجربة؟ هذا محل بحث. هذا الكلام ليس بمسلم على ظاهره حتى يبحث ويعرف ماذا يريد الشارح بهذا الكلام، فليبقى قيد بحث إن شاء الله. فإنما عندما تبحثوا ترجعوا المظنة كتب شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام عاشر فرق أهل الكلام الذين يتجرؤون على الله وعلى أسماء الله وصفاته، وناقش أساليبهم، وكان شيخ الإسلام ينصح عدم استعمال الألفاظ المبهمة، الألفاظ المبهمة التي تحتمل الحق والباطل كالجسم والعرض والجهة والتحيز والمكان، لعل في أثناء البحث في مثل هذه المواضع ممكن يتعرض لمثل هذا البحث. وشيخنا محمد خليل هراس إنما هداه الله إلى منهج السلف من قراءة كتب شيخ الإسلام بعد أن تخرج فيلسوفا متكلما منطقيا أراد الله له الهداية ووقف وعكف على كتب شيخ الإسلام نحو 3 أشهر فهداه الله. لذلك المرجع كتب شيخ الإسلام للتأكد من مراده بهذه العبارات، هذه العبارات موهمة وأنا غير مقتنع بمضمون هذه العبارات، وبالله التوفيق. وبهذا نختم جلستنا المباركة هذه إن شاء الله، على أننا وإن كنا فيما تقدم اعتذرنا عن الجلسة بعد العشاء ليلة غد، ولكن تراجعت، سوف أجلس معكم ليلة غد إن شاء الله كهذه الجلسة بالنسبة لمن لا يسافر، فلعلنا نكمل بعض النقاط، وإن كانت أسئلتكم كثيرة لا يمكن الإتيان عليها جميعا، لكن ما تيسر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وربما ذكر بعض صغار طلبة العلم أن شيخ الإسلام أنكر ذلك، ولكن اتضح بالرجوع إلى بعض كتب شيخ الإسلام بأن الطالب واهم. الذي قال إن شيخ الإسلام ينكر ذلك فهو واهم. الصحيح إن شيخ الإسلام يقسم هذا التقسيم ويبين ما هي الأصول. الأصول يقول المطالب الإلهية والنبوات وأمور الغيب، هذه الأصول. المراد بالمطالب الإلهية صفات الله تعالى وأسماؤه وأفعاله وما يجب الإيمان به وما يتعلق بالنبوات وأمور المعاد، هذه من أصول الدين التي لا تقبل الاجتهاد، التي تؤخذ من النص، أصلها الوحي أو مصدر تلك العلوم وتلك المسائل الوحي، ولا شيء غير الوحي. أما المسائل الفقهية الفرعية التي تخضع للاجتهاد ويختلف فيها علماء المسلمين وتختلف وجهات النظر في الاستنباط من النصوص في باب الطهارة، في الصلاة، في البيوع، في جميع أبواب الفقه، هذه تسمى مسائل فرعية تتفرع من الأصول، أي من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة. للإطلاع على هذه المسألة ارجعوا إلى المجلد 8 من مجموع فتاوي شيخ الإسلام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وعلى آله وصحبه وبعد. نحمد الله الذي من علينا بهذا الدين وبهذه العقيدة وبهذا الاتجاه، وما نحن فيه من النعم التي يغبطنا فيها كل من فيه خير ويحسدنا فيها أصحاب الشر والأهواء. نحن نعيش أيها الشباب نعمة فذة لا يعيشها غيرنا. هذا الكلام يقوله من له تجارب واطلاع على حياة العالم حولنا، وليس في ذلك أدنى مبالغة، لأن الحياة التي نعيشها لا أعني بها الحياة المادية والذين يتمتعون بالغنى والأموال الطائلة والثروات كثيرون من غيرنا، لا أعني هذا المعنى، ولكني أعني نعمة الإسلام، نعمة العقيدة، نعمة سلامة العقيدة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار وطيب الحياة، نعمة البصيرة. هذه النعم يفقدها كثير من غيرنا، ويتمتع بها مجتمع هذا البلد. لذلك علينا أن نحمد الله كثيرا ونشكره سبحانه، ونطلب المزيد من فضله على ما نحن فيه. ثم أيها الشباب، إني أضمر لشبابنا كل محبة وتقدير لما أرى فيهم من التطلع إلى الخير ومعرفة الخير والعمل بالخير والدعوة إلى الخير. حرصكم هذا الحرص على معرفة العقيدة الصحيحة السليمة ومعرفة السنة، والحرص على العمل بالسنة كما تدل أسئلتكم الكثيرة هنا وهناك، يجعلنا نتفاءل كثيرا لمستقبل هذه الصحوة الإسلامية. ولكن بقدر ما نتفاءل فأصبحنا في هذه الآونة الأخيرة نخاف كثيرا على شبابنا، وأن تصاب هذه الصحوة بما لا تهمد العقبة. سبب ذلك الفتن المتتابعة المتلاحقة، الفتن التي كقطع الليل المظلم. شبابنا في حيرة، في هذا الوقت يسمعون كثيرا ويقرؤون كثيرا ويحضرون المحاضرات والدروس ويسمعون من المشايخ والأساتذة والدكاترة آراء مختلفة ومتباينة، لا يدرون ماذا يفعلون. مساكين يعذرون. بينما كنا نحاول أن نخفف الوطأة ونثبتهم بتوفيق الله تعالى في المسألة التي عرفت في الآونة الأخيرة بالاستعانة بالكفار، وخاض فيها الناس خوضا، وقال كل طالب علم ما يفهمه وما يترجه عنده، واختلفت الآراء كما علمتم. بينما نحن في معالجة هذه المشكلة لحقت مشكلة أخرى، مشكلة مظاهرة النساء في مدينة ما كنا نتوقع أبدا تقع فيها مظاهرات من الرجال لا من النساء. قبل فترة طويلة في السبعينات كنت طالبا في المرحلة الثانوية في معهد الرياض العلمي، حاول بعض أصحاب المهن مهنة معينة لا يقوم بها إلا فئة معينة، أرادوا أن يستغلوا عدم معرفة الناس لتلك المهنة وحاجة الناس إليها، فاتفقوا على الإضراب وأن لا يعملوا شيئا في ذلك اليوم. الذين يعملون فيما يسمى بالتمييز، خبز يسمى التمييز، يعمل فئة معينة في ذلك الوقت عددهم قليل جدا، ولأول مرة تظهر هذه المهنة في الرياض، واستغلوا عدم معرفة الناس لهذه المهنة وحاجة الناس كل صباح إلى هذا النوع من العيش، أضربوا يوما كاملا تركوا. ووقعت الناس في حيرة، والناس تعودت عدم فعل الطعام في الصباح إلا كل إنسان يرسل طفله إلى المحل المعروف فيأتي بالخبز تميز. فعلم مسؤول عن مدينة الرياض فجمعهم وقال لهم في هذا البلد لا يوجد ما يسمى بالإضراب، إما تعمل على حسب نظام البلد أو تغادر البلاد. لم يحصل بعد ذلك ما يسمى بالإضراب، سلمت هذه البلد، سلم هذا البلد مما يسمى بالإضراب والمظاهرات. لا يعرف شيء من هذه الفوضى في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية، فتعطل الدراسة أحيانا سنة كاملة وأحيانا نصف سنة بسبب مظاهرة الطلاب وإضراب الطلاب، ويحصل من الأطباء ومن المعلمين ومن جميع الفئات فوضى في فوضى دائما وأبدا. حفظ الله هذا البلد من هذه الفوضى نظام يضبط الناس كل في عمله، ولكن مع هذا الانفتاح الواسع تعلمت الناس بعض الأنظمة المتبعة في الخارج، واستغل أعداء الدين من العلمانيين والبعثيين، وربما في أغلب ظني تعاون معهم بعض من ينتسبون إلى الدعوة إلى الإسلام، لأنهم وإن كانوا فيما يبدو للناس هم دعاة إلى الإسلام، لكنهم كثيرا ما يعملون ضد الإسلام. وهذه الفئات التي أشير إليها لها علاقة بكثير من الفوضويين في خارج هذا البلد، وهم حلفاء الروافض. لذلك أنا لا أستبعد أن تكون هناك أصابع خفية من بعض الانتماءات وراء ما ظهر من فتنة النساء، لأنهم يعلمون أنها قد وقعت في بعض البلدان المجاورة مسيرة للنساء في كثير من عواصمهم، وقعت في الخرطوم وفي الأردن وفي الجزائر من المنتمين الذين أطلقوا أنفسهم الإسلاميون. لذلك لا أستبعد مرة أخرى أقول أن يكون لمن يسمون أنفسهم بالإسلاميين وبالجماعات الفلانية أن تكون لهم أصابع خفية من وراء تلك الفتنة العمياء التي وقعت في عاصمتنا على خلاف ما كنا نتوقع. لا أستبعد ذلك. إذن على شبابنا أن يكونوا يقظين، وإذا كانوا يكررون أن بعض العلماء يعنون كبار العلماء لا يعرفون الواقع عبارة تقليدية، كبارهم يلقن صغارهم والصغار يبلغون. العلماء كبار العلماء أصبحوا علماء الحيض والنفاس، يتحدثون عن أحكام الحيض والنفاس ولا يعلمون الواقع. انتقاص ليس بعده انتقاص لأهل العلم والفضل الذين علموهم وتخرجوا على أيديهم وكانوا في جهل جهلاء، ولما تعلموا وتذكروا إن صح التعبير رجعوا على مشايخهم وعلمائهم يطعنون فيهم. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذه جزاء سنين النار من الدكاترة الصغار الشباب الذين يطعنون في كبار العلماء. إن المراهقين السياسيين والمراهقين الدعاة هم الذين شوشوا على شبابنا وبلبلوا أفكارهم، لأنهم هم الذين دائما على اتصال بالشباب. نصيحتي لشبابنا ألا يصغوا لكل نائب، وأن يحترموا كبار علمائنا. علماؤنا الذين تعلمنا على أيديهم ولا يزالون أكثر في قيد الحياة لهم فضل بعد الله في بقاء العقيدة والإسلام والأخلاق في هذا البلد، يدافعون ولا يزالون يدافعون. وهؤلاء الذين يقعون في العلماء لا يعرفون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كيفية تقديم النصح لولاة الأمر. هذا الجهل الذي ظنوه علما هو الذي أوقعهم في إساءة الظن بكبار العلماء، والطعن فيهم بالجمود والمداهنة، ثم الطعن في ولاة الأمور. هؤلاء القوم لهم زملاء جماعات في خارج هذا البلد. من فترة طويلة كانوا يتوقع أولئك أن يسمعوا أصوات إخوانهم في هذا البلد، فطال الانتظار. كانوا يتوقعون لماذا لا يضجوا كما ضجوا هم، لماذا لا يقومون بالفوضى والمظاهرات كما قام أولئك في بلادهم وشوشوا على الحكام وشوشوا الشوارع. لماذا الأخوانجيون في هذا البلد لماذا سكتوا هذا السكوت الطويل؟ كانوا يتوقعون بفارغ الصبر متى ينفجر الأخوانجيون هنا كما انفجرت المواقف هناك. لذلك لما وجدوا هذا السبب أرادوا أن يسمعوا أصواتهم لأولئك ليسمعوا. إن الحركة برضو بدأت هنا في هذا البلد. هذا هدف القوم. ابن بطنك يعرف رطنك، يعرف هذا. قد لا تفطنوا لهذا المعنى. هؤلاء حلفاء الروافض وحلفاء المنحرفين في كل مكان. إذا قرأتم في كتاب الوقفات تعرفون بعض الحقائق التي أشير إليها. لما ظهرت لأول مرة في التاريخ دولة للروافض، بادر هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم بالإسلاميين، بادروا من كل بلد وشكلوا وفدا عالميا ليهنئوا دولة الروافض وليصلوا على أرواح شهدائهم على حد تعبيرهم، وليقفوا وقفة حزينة على شهدائهم. ثم عادوا فقال لهم رئيسهم: كونوا خمينيين في كل بلد، لا نريد خمينيا واحدا في إيران ولكن نريد خمينيا في كل أرض. أخذوا هذه الوصية فرجعوا. وإنما لم يشترك الذين في هذا البلد استعمالا للتقية، علموهم التقية، والتقية مبدأ عظيم عند الروافض. من لم يعرف التقية ليس برافضي، وكل من يتعاطف معهم يعلموهم التقية فيعيشون على التقية. هؤلاء يريد أن يستغلوا فتنة النساء ولعلهم كما قلت لهم أصابع في تحريكهن، ثم يطلعوا فوق المنابر فيضجوا الإسلام 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 الحبيب الإسلام العظيم، كلمة حق أريد بها الباطل. الإسلام حبيب وعظيم، لكن لا يعظم هكذا، يعظم في أهله في تعظيم العلماء وتقدير العلماء الذين حملوا هذا الدين وحموا هذا الدين، وهم حماة الدين علماء الإسلام علماء المسلمين في هذا البلد لولا الله. ثم ما يقوم به كبار العلماء في هذا البلد منذ عرفناهم لكانت الحياة اليوم غير هذه الحياة، وهم سد منيع أمام الفتن، أمام الشرك، أمام الخرافات، أمام الأخلاق الفاسدة التي يحاول أعداء الإسلام والمسلمين أن تتسرب إلى مجتمع هذا البلد الطيب الطاهر لولا الله. ثم وقوف العلماء هذا الموقف، لكنتم تعيشون اليوم غير هذه العيشة وغير هذا الجو. اعرفوا لعلمائكم قدرهم ومكانتهم وجهادهم. ولكن الدعاة المراهقين والسياسيون المراهقون لا يحترمون العلماء، ويريدوا أن يثيروا الشباب ضد العلماء وضد ولاة الأمور بدعوى الإصلاح. ليس في الإسلام نصح الولاة أولا لتعرفوا ما معنى ولاة الأمر. العلماء الصالحون، العلماء العاملون، والأمراء الصالحون، والزعماء العاملون، هؤلاء ولاة الأمر. كيفية نصحهم ليست بهذه الطريقة. لا ينصحون على المنابر وفي المحاضرات بأساليب غير مناسبة، بل الإنسان العادي إذا أردت أن تنصح لا تنصحه على رؤوس الأشهاد. يقول الإمام الشافعي: النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة وليست بنصيحة. لو قلت لشاب حليق أمام الناس: لماذا تحلق لحيتك يا حليق؟ ما تستحي؟ هل هذه نصيحة؟ ليست بنصيحة. لكن لو أخذت بيده وانفردت به وهمست في أذنه: أخي المسلم، حكم حلق اللحية كذا، وحكم عفاء اللحية واجب، نصحتك بيني وبينه تعتبر نصيحة. أما ما يقوم به الآن المراهقون السياسيون والمراهقون الدعاة من هذه الشيحة المجنونة على المنابر من الوقوع في العلماء وولاة الأمور، هذه هي عين الفتنة. فيفتتن شبابنا فيقعون في حيرة وما يدرون ماذا يفعلون، لأن هؤلاء تظاهروا بالعلم ولهم مناصب ولهم، والشباب ينظرون إليهم أساتذة ودكاترة ومعلمين ومدرسين، ينخدعون بهم. لذلك نصيحتي لشبابنا التريث، وأن يقرأوا في كتب السلف، يقرأوا في موقف المسلمين الأولين من ولاة الأمور. ولاة الأمور لا يشترط أن يكونوا معصومين، لا يعصون الله. لم يوجد ولي أمر معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يؤخذ عليه ويعاتب، يعرف منه وينكر على تفاوت بينهم. لم يأمرنا الإسلام أن نطيع ولاة الأمور إذا كانوا معصومين فقط، ولكن نهانا أن نطيعهم في المعصية. لكن في أنفسهم لا يشترط أن يكونوا معصومين، بل أمرنا أن نطيعهم ونجاهد معهم ونهج معهم ولو كان فيهم المخالفة ما لم يأمروا بمعصية الله. اقرأوا كتب الفقه وكتب السيرة وكتب الحديث وموقف السلف الصالح لتعرفوا كيف تعيشوا مع ولاة الأمور ومع العلماء. العلماء الصالحون من ولاة الأمور، كبار العلماء في هذا البلد اختيروا بعد تجربة طويلة ليقوموا بمقام الإفتاء والدعوة والإرشاد والإصلاح في الإذاعة في مجالسهم الخاصة، هم مرجع الأمة في دينهم. وكون الناس طلاب العلم اليوم صغار طلبة يستخفون بعلمائهم ويصفونهم بأنهم لا يعرفون الواقع ويريدون بالواقع السياسة، رمتني بدائها وانسلتي. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم الذين لا يعرفون السياسة. ما هي السياسة؟ السياسة ما هي؟ حسن التدبير، الحكمة وحسن التدبير، هذه السياسة. السياسة الشرعية الحكمة وحسن التدبير. من السياسة، من أمثلة السياسة النبوية الشرعية، موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين كانوا يعيشون في المدينة بين الصحابة وهو يعرفهم. لو أراد أن يقتلهم ويقضي عليهم سهل عليه، لكن السياسة الحكيمة المحمدية الشرعية تمنع من ذلك. الناس في خارج الجزيرة يعرفون، الناس الذين يعيشون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة كلهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون الحقائق. لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لأشيع في العالم إن محمدا يقتل أصحابه. أيهما أخطر وأضر على سير الدعوة؟ بقاؤهم بين المسلمين وهم معروفون ويتحفظون منهم، أو تقتيلهم ليشاع ضد الدعوة ويؤدي ذلك إلى إيقاف سير الدعوة؟ هنا يأتي حسن التدبير. من الحكمة ومن حسن التدبير أن يبقوا ويعاملوا في المعاملة الدنيوية مع التحفظ من عقيدتهم وشرهم. من السياسة الشرعية التي ينبغي أن يعرف طلاب العلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى باب الكعبة العالي ورأى ما يحصل من الضرر والظلم، حيث إن من له أحد من بني شيبة عند الباب في داخل الكعبة يسحب بيده فيطلع على ظهور الناس، ومن ليس له شفيع أو وسيط يطرد ويحاول الدخول وينتهي زمن الدخول فينصرف، مستمر إلى يومنا هذا. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الواقع وهم إلى تغيير وضع الكعبة فيهدمه فيبني على بناء إبراهيم على أساس إبراهيم، ويجعل للكعبة بابان، باب يدخل منه وباب يخرج منه، ولا يحتاج إلى خادم من بني شيبة. ولكن ما الذي يترتب على هذا لو سمعت الدنيا في الخارج جاء محمد ليهدم الكعبة؟ سياسة هدامة وإشاعة هدامة. إذا من حسن التدبير ومن الحكمة أن يتحمل الناس هذا الضرر وهذا التعب إلى يومنا هذا، إلى أن تنتهي الدنيا ولا يطاف بالكعبة. فضل النبي عليه الصلاة والسلام بقاء هذه الظاهرة من هدم الكعبة وبنائها على أساس إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يغزو مكة وأراد أن يعرف أسرار أهل مكة ترك المسلمين واختار مشركا ليكون عينا له. هذه الحكمة، لأن المسلم لو انتدب ما يأتي بالحقائق التي يأتي بها الخزاعي المشرك، لا يشك فيه، يتصل بكل واحد ويداخلهم فيأتي بالأخبار. هذه السياسة الشرعية الحكيمة، وللسياسة الشرعية أمثلة، اقرأوا كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. كون الشباب المراهقين اليوم يتهمون العلماء، كبار العلماء لا يعرفون الواقع، يا سبحان الله، ماذا تعرفون من الواقع أنتم؟ ما جهله أولئك أصحاب التجارب القديمة الطويلة، تخرجتم على أيديهم ثم ترمونهم بالجهل بالغباوة، وأنهم علماء الحيض والنفاس. أليس هذه المنقصة، هذا الانتقاص؟ ما أدري ما عاقبة وما نتيجة هذا الانتقاص. وكون شبابنا يستمعون إلى مثل هذا الأسلوب فيطعنون في العلماء، لا يجوز شرعا وعقلا ومنطقا وذوقا. وما حصل من النساء، نعود مرة أخرى، أنا أقول في استنتاجي حسب تجاربي للقوم، إن لأولئك أصحاب تلعب مع البعثيين والعلمانيين والقوميين والنسائيين يشتركون معهم، لأن من منهجهم أن يستعينوا بأي إنسان وبأهل أي ملة إذا كانوا يظنون أن ذلك يقربهم من السلطة يوما ما، وهم عشاق السلطة وخطاب الكراسي، كراسي الحكم. لذلك لا تستبعد أن يعملوا كل شيء. خذ مثالا حيا، في الانتخابات التي جرت في الأردن أراد الأخوانجيون أن يصلوا، أن يتحصلوا على أصوات، ولم يتيسر ذلك إلا أن يستعينوا بالقوميين والبعثيين الذين كانوا يكفرونهم قبل أيام. استعانوا بالبعثيين والعلمانيين والقوميين وفازوا وتحصلوا على الكراسي الكثيرة، ولهم المكانة الآن هناك باسم إيه؟ باسم الإسلاميين. والذين ساعدوهم على ذلك غير الإسلاميين. مثال حي واقع نعيشه اليوم، والأمثلة من هذا القبيل كثير. هؤلاء القوم الإسلام عندهم ليس بغاية، خذوها مني صريحة، الإسلام عندما سموا أنفسهم بالإسلاميين اليوم ليس هو الغاية، بل الإسلام وسيلة. ما الغاية عندهم؟ السلطة. السلطة هي الغاية، سواء وصلوا باسم الإسلام الخالص أو بإسلام مشعب مختلط مع غيره لا يضر، المهم الوصول إلى السلطة يوما ما. وهم يخططون للوصول إلى السلطة العامة كما يزعمون في إلى الولاية الشاملة للقضاء على الدويلات المنتشرة في العالم العربي والإسلامي. لذلك لا يعتبرون أي إسلام إسلاما، فإسلامكم ليس بإسلام عندهم. إسلامكم أنتم أيها المسلمون أصحاب العقيدة أهل التوحيد، إسلامكم عند أولئك الإسلاميين ليس بإسلام. خذوا تصريحا من دكتور كبير من دكاترتهم وزعمائهم، يقول الذين يمثلون الإسلام في هذا الوقت الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية في باكستان، ما هو الرقم الثالث؟ الخمينيون. هؤلاء الثلاثة هم الذين يمثلون الإسلام اليوم في نظر الإسلاميين، ولم يعرج على إسلامكم هذا، لا يعترف بإسلامكم وعقيدتكم أنها عقيدة الإسلامية وإسلام جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من مبادئهم يدعون الناس أن يفهم الإسلام بالمفهوم المعاصر اليوم، المفهوم القديم غير صالح. وقبل فترة طويلة خرجت بعض السجون محمود محمد طه الذين دعا إلى الرسالة الثانية لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزعم أن الرسالة الأولى التي جاء بها رسول الله لا تصلح لهذا الوقت، بل لا بد من رسالة جديدة يبلغها هو مهندس سوداني. والآن إذا قرأتم للغزالي الجديد يدندن حول هذا، يغير الأحكام. عدم قتل المسلم لكونه قتل كافرا ينبغي أن يغير هذا الحكم، والتفريق بين دية الرجل والمرأة ينبغي أن يغير، ينبغي أن يفهم الإسلام بمفهوم جديد معاصر. هؤلاء من زعمائهم. ويكتب هذه الأيام أحدهم كذلك، الغريب هذه الأيام السجون تخرج عباقرة التجديد، واحد لا يزال في السجن يكتب من وراء القضبان، كتب نقاطا في الشرق الأوسط أن الإسلام يجب أن يفهم من جديد بمفهوم معاصر، وأن تلك المفاهيم غير صالحة في هذا الوقت. نقل أفكار الغزالي نفسها، اقرأوا في وإن كنت لا أذكر التاريخ والجريدة عندي في الشرق الأوسط. إذا جمعت بين آراء هؤلاء من كل بلد وفي كل وقت تخرج بنتيجة إن القوم يحاولون القضاء على الإسلام الأصيل ليأتوا بالإسلام الجديد، ولكن الله يأبى ذلك، يأبى الله ذلك والمؤمنون جميعا. وقد حاول غيرهم من قبل من هم أدهى منهم في السياسة والفكر فعجزوا، كم حاول المأمون العباسي أن يقضي على العقيدة الإسلامية قضاء فعجز، فأظهر الله هذه العقيدة والمفهوم الإسلامي الصحيح، أظهره الله بعد ذلك بدءا من صبر الإمام أحمد بن حنبل وجهاده، ومرورا بتجديد ابن تيمية، وأخيرا بالتجديد الجديد الذي نعيش أثره الذي استفاد منه تجديد ابن حنبل وابن تيمية، تجديد ابن عبد الوهاب الذي انتشرت في على أثر تجديده كتب السلف فطبعت وانتشرت، فجعل شبابنا اليوم يدرسون الكتب السلفية كأنها ألفت من جديد. يا أبا الله الذي أبقى على هذه العقيدة بهذه الأسباب، يا أبا الله أن يحقق للإسلاميين المتعاونين مع البعثيين والعلمانيين والنسائيين أن يتحقق لهم ما يريدون. فتياتنا مخدوعات، لا ينبغي الحمل عليهن، ينبغي الحمل على من حركهن. مخدوعات، ألا ترون أنفسكم أنتم رجال شباب قد انخدعتم كثيرا، فيكم مخدوعون ثم يردد عبارات هؤلاء المعلمين الجدد في حق العلماء والولاة. لماذا لا نكتب؟ لماذا لا نفعل؟ لماذا؟ وهل تعالج المسائل بمثل هذا؟ بالخطاب، بالخطب. صحيح إن بعض شبابنا الذين نعتز بهم استمعت إلى خطبته يوم الجمعة أظن 16 يوم الثلاثاء، وخطب بعض شباب الصالحين يوم الجمعة بعد 16 خطبة أثارتني جدا وحركتني، وحمدت الله أن وجد بين شبابنا طلاب علم يفهمون مثل ذلك الفهم. ذلك الخطيب أغلب الظن أنه من الرياض خطب خطبة مثيرة، الشريط عندي ولكن بدون ذكر اسم، حث الشباب على أن يلتفوا حول العلماء وأن يستفيدوا من العلماء ولا ينفردوا بأخذ العلم من بطون الكتب، وأنه ينبغي أن نحسن الظن بحكامنا كما عودونا أنهم سوف لا يتركون أن تمر هذه الفتنة بدون عقوبة. ونحن الآن لا ندري ماذا فعل وماذا يفعل ولاة الأمور ضد هذه الفتنة، في هذه الفتنة من العجلة ومن عدم التدبير ومن سوء التدبير ومن ضعف السياسة هذا الاستعجال. لا تسكتوا، اكتبوا، ثوروا، قولوا. لا يا أخي، لا يا ابني، هذا خطأ. ما لكم تجارب؟ علماؤنا يعرفون كيف ينصحون وكيف يتكلمون ومتى يتكلمون ومع من يتكلمون وفي أي مجلس يتكلمون. ولاة الأمور نصحهم ليست على المنابر. من له استطاعة أن يذهب إليهم يأخذ بأيديهم ويجلس معهم في جلسة خاصة هادئة مناسبة لمقامهم ومنصبهم فينصحهم فيقدم لهم كل ما لديهم من النصائح. هذا ما نعرفه في علمائنا، ولا نزال نظن بهم هذا الظن ونعتقد فيهم هذا الاعتقاد. إنهم سوف يتصلون بهم فيقدمون لهم ما لديهم من النصائح، قبلت أو لم تقبل، هذا الواجب. أما الوقوع في أعراضهم وتشكيك الناس فيهم وإضعاف الولاء بينهم وبين المجتمع، دعوة إلى الجاهلية، دعوة إلى الفتنة. هذا المجتمع الذي عاش فترة طويلة لا يعرف إلا الولاء، لا يعرف الشباب إلا التحابب فيما بينهم في الله وبينهم وبين علمائهم، ندعو اليوم الناس لتتضارب الآراء وليشكوا في علمائهم وفي ولاة أمورهم، وينفرد كل شاب برأيه وليس له رأي. من أين له رأي؟ يريد أن يكتب، يريد أن يقول. اتصلوا بهيئة كبار العلماء المسؤولين عن الفتوى وعن الآراء، ما الذي فعلوا وما الذي يجري الآن يفعل ضد ذلك الحادث؟ هل سكت عنه أو المسألة قيد بحث ودراسة؟ لا تدرون. وتريدوا أن تتكلموا بدون علم وبدون فهم وبدون بصيرة؟ لا يجوز. لا تكون فتنة للناس. الفتنة نائمة فلعنة الله على من أيقظها. لا توقظوا الفتن، فاعلموا بأنكم في خير وأمن وأمان وعافية، والناس من حولكم كما قلت لكم فيما مضى بين أحد رجلين، رجل يغبطكم غبطة ويتمنى أن يحصل له ما حصل لكم من سلامة العقيدة والتمسك بالإسلام وطيب الحياة والهدوء والأمن والأمان، هذا إنسان فيه خير. الآخر حاسد يتمنى أن تزول هذه النعم عنكم وأن تكونوا كغيركم في قلق واضطراب وحياة ضنكا. من الناس من يتمنون وهم حساد هذا المعنى، فاعلموا أنكم في نعمة لا يتمتع بها غيركم، وأنتم تعلمون ليس في هذا أدنى مبالغة. لا تتهاونوا بهذه النعمة لتزول، اشكروا الله عليها وأكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله في سجودكم وفي أوقات الإجابة، ليحفظ الله عليكم دينكم وعقيدتكم وإسلامكم، وأن يصلح أحوال ولاة أموركم. الدعوة لولاة الأمور من أهم الدعوات، كما يحكى عن الإمام أحمد أنه يصرف أي دعوة يظنها أنها مستجابة يصرفها لولاة الأمور. فرق بين أن تدعو لهم بإخلاص أن يوفقهم الله ويصلحهم ويصلح لهم البطانة، وبين أن تنتقدهم على رؤوس الأشهاد، هل أنتم معنا أو مع العلمانيين؟ انظروا إلى هذا الخطاب، هل أنتم معنا؟ من أنتم حتى يكون الحكام معكم؟ إيش هذا؟ إيش هذا الأسلوب اللا إنساني؟ هل أنتم معنا أو مع العلمانيين؟ وهل أنت كفؤ أن تقول للناس، لولاة الأمور، لكبار العلماء، أن تقول لهم أنتم معنا؟ أنت التابع لهم أو هم التابعون لك؟ تعبير جريء وقليل أدب، لا ينبغي أن تغتروا بمثل هذه الأساليب المثيرة. تحملكم يخشى أن تسلبوا هذه النعمة بسوء تصرف. وهل اجتماعنا هذا وانتقال بعضنا من مدينة إلى مدينة بكل أمان واطمئنان هنا وهناك، وهذه المدارسة وهذه المناقشة ثمرة من ثمار الأمن والأمان، هذه النعمة التي فقدها كثير من الناس في أقطارهم، ومن فقد هذه النعمة في أرضه إلى أين يهرب؟ إليكم، إلى هذا البلد. ولكن للأسف قد يشرد من بلده مطرودا، فإذا اطمئن بدلا من أن يشكر الله تمرد وعلم شبابنا البيع للمجهول. الله المستعان. تعالوا بايعوا، لا ينبغي أن يموت الإنسان ليس في عنقه بيعة. قل لهذا المخدوع، لهذا الغشاش، قل له أنا في عنقي بيعة، أنا أعيش في دولة إسلامية، علي الولاء، أين الذي أبايع له لمجهول لا أراه ولا أسمع عنه؟ أين هو؟ أظهره. أما ترى إن هذا الموضوع الغامض أكثر غموضا من موقف الروافض الذين يعيشون على بيعة وإمامة رجل إنسان في السرداب، لم يولد قط، ولكن زعموا أنه في السرداب، ولكنهم عينوا المكان. قولوا لهؤلاء عينوا مكان المبايع له، أين هو؟ في أي سرداب؟ في أي أرض؟ لا وجود له. فيقولوا بعدين، الآن أنتم عليكم أن تبايعوا، سوف يظهر فيقيم الدولة تحت كل سماء وفوق كل أرض، وهو غير موجود. هذا الذي يأخذ عليكم البيعة أجهل منكم، أنتم أعلم منه، أنتم أصحاب العقيدة وأصحاب التوحيد وحملة الشريعة. يأتي مدرس الخط ومدرس العلوم والرياضيات يقولون تعالوا بايعوا. أنت روح تعلم دينك أولا، ما درست الدين حتى تدعو الناس إلى البيعة الإسلامية. البيعة أيها الشباب ليس لشيخ قبيلة أو لشيخ طريقة أو لرئيس تنظيم، البيعة للولي المسلم الذي اجتمعت كلمة المسلمين على يدي، هو الذي يباع يبايع. وأنتم قد بايعتم يمثلكم آباؤكم وكباركم، وإن كنتم أنتم صغار أنتم تعيشوا تحت راية إسلامية تحمل كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة التي ترفرف فوق رؤوسكم ليس مجرد كلمة كتبت في خرقة خضراء، لا، أنتم تطبقونها. لا تعبدون إلا الله ولا تشركون به شيئا وتدعون الناس إلى هذا التوحيد. إذن أنتم أهل توحيد في رايتكم وفي عملكم وفي تصرفكم وفي دعوتكم. من مثلكم حتى يأتي يأخذ عليكم البيعة؟ أنتم خير منهم، احمدوا الله على ما أنتم عليه من نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة العقيدة. أنتم الذين ينبغي أن تكونوا قدوة لغيركم. كونكم لا تقدرون هذه النعمة التي أنتم فيها، ويأتي أستاذ وافد وطبيب وافد ومدرس وافد غير دارس للإسلام يضحك عليكم أنتم الذين تدرسون الإسلام فيضللكم فيضرب بعضكم ببعض ويشوش عليكم ويشردكم من حول علمائكم وولاة أموركم. عيب، عار، هذا عار عليكم أن تقفوا هذا الموقف. يصدق عليكم إن فعلتم ذلك قول الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. لم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. أنتم القادرون على فهم الإسلام وعلى نشر الإسلام، وزملاؤكم الذين تخرجوا قبلكم من كلياتكم ينشرون الإسلام الآن في الآفاق. سيأتي فيضحك عليكم شخص لم يدرس الإسلام، تعلم الخط، جاء ليعيش، كان المفروض أنت الذي تدعوه إلى الإسلام، ما درس الإسلام، هو أنت الذي درس الإسلام. انتبهوا لأنفسكم، وكل ذي نعمة محسود. أنتم في نعمة. بالنسبة لهذه المشكلة الأخيرة، الحدث الجديد، فتنة النساء، ثقوا تماما حسب معرفتنا السابقة في علمائنا وولاة أمورنا أنهم سوف لا يسكتون، ولعل الله يسمعنا نتيجة للدراسة المتأنية والمشاورات الإسلامية الهادئة الهادفة. نسأل الله أن يسمعنا نتيجة تثلج صدورنا وتحزن أعداءنا. هذا ما نتمنى، هذا ظننا فيهم الذي عرفنا فيهم منذ زمن طويل. أنتم أيها الشباب بالنسبة للقضايا السياسية ينبغي أن تعلموا أن فهم القضايا السياسية أصعب من فهم الأحكام الفقهية ومسائل التوحيد، كما أنكم بحاجة إلى من يشرح لكم الأحكام ويعلمكم مسائل التوحيد وشبه أهل الكلام وإلحاد الملحدين، أنتم بحاجة إلى من يشرح لكم السياسة الإسلامية الحكيمة. ليست السياسة هذه الجعجعة. السياسة كما قلت حسن التدبير والحكمة، وليس كل إنسان يحسن الاستنتاج من الأخبار، مما يسمع، مما يقرأ، أن يستنتج الآراء السليمة الصحيحة في السياسة. لذلك وإن أطلت عليكم تحملوا هذه الإطالة وهذا التكرار، لأني أحس بقلق شديد نحوكم في هذه الآونة الأخيرة. ليس لي من الأمر شيء حتى تكون على قلب رجل واحد. كنت أتمنى ألا تتأثروا وأن تحسنوا الظن بعلمائكم وبولاة الأمور، وتعتقدوا فيهم أنهم سوف يعالجون القضايا بطرق حكيمة ومدروسة وبدون عجلة. هذا ما كنا نعرفه فيهم. ليست سياستهم سياسة خرقاء، بل بتؤدة وبتريث وبتشاور. هذا الذي عرفنا فيهم، ولا نزال نحسن بهم الظن مع كثرة الدعاء لهم بالتوفيق. ونحن نعلم عندما نقول هذا الكلام ماذا يقول المراهقون السياسيون والمراهقون الدعاء. يقولون لا، هؤلاء يداهنون. نحن نعلم مسبقا ما يقال فينا وفي أمثالنا، هؤلاء يداهنون، هؤلاء من الحواشي حاشية. فلنكن شروها أو حاشية ليس بمهم، المهم أن ننصح، أن نبذل النصح. قبل النصح أو لم يقبل الدين النصيحة. وأنتم في هذا الوقت وفي هذا الجو أحوج ما تكونون إلى النصيحة المكررة. لذلك نكرر لكم النصيحة أن تتثبتوا في هذا الوقت وتتريثوا ولا تستعجلوا، وأن تصرفوا هممكم وأن تشغلوا أوقاتكم في التحصيل، التحصيل، التحصيل. للسياسة أربابها، وللمحافظة على الأمن أصحابها، ولكن أنتم واجبكم الاشتغال بالتحصيل. لا تزيدوا الشر على شر بدعوى أنكم تريدون تفعلون خيرا. لا، إن انصرفتم إلى تحصيل العلم فعلتم خيرا كثيرا في أنفسكم وفي مجتمعكم. وإن تركتم الاشتغال بالعلم وعلمتم أنفسكم بهذه الحوادث والفتن بالتعليق والتحليل في زعمكم، أين لكم التحليل؟ هل تستطيعوا أن تحللوا الحوادث؟ لا، اسمحوا لي، ما تستطيعوا. تحليل الحوادث والأمور السياسية في مستوى غير مستواكم، لم تبلغوا ولم تنضجوا. أنتم أولاد أصارحكم، لستم أهلا لتحليل المسائل والقضايا السياسية فوق مستواكم. العاقل من عرف قدره. واجبكم الانصراف إلى التحصيل والدراسة مع احترام علمائكم وتقديرهم والاستفادة منهم. عندكم في الإذاعة مدارس حية، نور على الدرب، مجالس العلماء، إذاعة القرآن. استفيدوا من هذه المدارس الناطقة مع دراستكم وما تقرؤون في الصحف. إن قرأتم أخبار سياسية احفظوا، وإن شئتم خذوا العدد احفظوا عندكم حتى تنضجوا، فيما بعد تعودوا إليه. أما الآن كونكم تشغلوا أنفسكم بالتعليقات السياسية والخوض في الشؤون في القضايا السياسية الصعبة التي فوق طاقتكم تضيع للوقت، ودخول فيما وتدخل فيما لا يعني. ربما يقول لا يعنينا، لكن يعنيكم بحسب علمك ومقدرتك. فلتحسن الظن بمن هو أعلم منك وأكبر منك سنا وأكثر منك تجربة. دعوا الأمور والقضايا الصعبة لهم وحصلوا العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. كل ما يتعلق وما ورد من الأسئلة حول ما تكلمت لا أكرر، أكتفي بهذه الإجابة، أعتبرها إجابة على هذه الأوراق التي تحمل أسئلة متشابهة في هذا المعنى. لست أدري لأنه أطلنا والإطالة ما هي مناسبة، ربما سئمتم. لكن ممكن هم الله المستعان. بارك الله فيك. لا، هذا السؤال أجبت عليه. السائل يسأل جزاه الله خيرا، يريد أن ينقلنا إلى جو آخر ألطف. يقول: رجل متزوج زوجتين، جرت العادة عندهم أن يضحي بكبشين، أي كبشين تفسر بما هو أوضح من الكبشين، فكبشين واضح، أو أضحيتين، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز للرجل أن يضحي بأكثر من أضحية؟ السائل يقول: هذا السؤال مهم جدا لأنه منتشر في البادية. الأضحية، إذا أردت أن تكون أضحيتك أضحية شرعية لا عادية، الكبش الواحد يكفي عنك وعن أسرتك جميعا، سواء عندك زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، إلى حد أربعة. تضحي بكبش واحد عنهم جميعا، وقد ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه وعن أمة محمد بكبش يكفي. أما إذا كان عندك زوجتان في كل بيت تذبح كبشا، إن كان الغرض الإكثار من أكل اللحم هذا شيء آخر. أما سنة الأضحية تقع بكبش واحد عن الأسرة، عن البيتين والثلاث والأربع. فالأضحية، حكم الأضحية عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند بعضهم واجب، سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب. لا ينبغي أن نبالغ ونكثر، وخصوصا في هذا الوقت أنت عندك قد تكون هناك مسؤوليات أخرى من باب الاقتصاد. لا ينبغي أن تكثر وتسرف في السنن وفي الأمور التي يكفي فيها شيء واحد، أن تضحي بأكثر من واحد. فإذا كان الغرض إرضاء صاحبات البيوت، فينبغي تعليمهن الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام، وكل خير في اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن تغلب العادة على الشريعة، ينبغي أن نضغط على العادة ونخضعها للشريعة. قد يكون الإنسان غير قادر أن يذبح في كل بيت، ولكن يذهب يتكلف، قد يتسلف ليشتري أكثر من طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذه سنة مؤكدة وواجب من الواجبات على اختلاف أهل العلم. هذا ما يحضرني والله أعلم. وإذا أردت أيها السائل أن تأخذ إجابة مقنعة للبيوت كلها، اكتب بهذا السؤال إلى برنامج نور على الدرب ثم استمع ماذا يقول كبار علمائنا. هناك الجواب الفيصل الذي يرضي الجميع، جميع البيوت كلهم يسكتون عند ذلك. هذا عن محمد ومن؟ والثاني وآل بيتي. الشاهد كونه ضحى بكبش واحد عنه وعن أمة محمد، هذا الذي أريد والله أعلم. طالب يسأل جو آخر، قلتم إنكم تعذرون الإمام ابن حزم، وكيف نفسر قول الإمام تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ورحم الله ابن حزم أيضا، هذا من عند مدرج، عندما سئل عن ابن حزم فقال جهمي، جهمي إيه؟ ما يخالف. آراء الرجال بعضهم في بعض تختلف، فمثلا الحارث المحاسبي، تعرفون تسمعون عنه، هذا المحاسبي كان الإمام أحمد يسيء به الظن كثيرا، لأن المحاسبي فيه آراء علماء الكلام وفيه شطحات صوفية، كان ينصح تلامذته عدم المجالسة، بعدم مجالسة المحاسب الحارث الأسدي. ولكن ابن تيمية ينقل من كتابه، الكتاب طبع الآن، من أصول ابن تيمية رحمه الله ومراجعه كتاب المحاسب الذي طبع الآن، معرفة ايه؟ من يحفظ اسمه؟ لا لا لا، معرفة الحقوق او معرفة حقوق الله او عرفان في حقوق الله، بهذا العنوان طبع الكتاب الآن. هذا الكتاب فيه شطحات الصوفية وفيه شيء من آراء علماء الكلام. لما علم الإمام أحمد موقف الرجل وعدم نظافة عقيدته النظافة الكاملة، وقد جرب الإمام أحمد المعتزلة أيام المحنة بعد أن خرج ونجح في المحنة ولقب بإمام أهل السنة والجماعة، كان شديدا على كل من اتهم بعلم الكلام والتصوف، وينصح ويمنع تلامذته من مجالسة المحاسب. فجاء ابن تيمية بعده فوجد في كتابه كلاما يناسب كلام أهل السنة والجماعة، فنقل في الحموية نقولا كثيرة من المحاسب، بمعنى إذا اختلفت آراء العلماء، آراء أهل العلم في رجل من رجال العلم، يوضع على ميزان العلم، أي الأمرين أكثر في هذا الرجل، خدمة السنة وخدمة الإسلام، أو أنه يحارب السنة ويحارب العقيدة الإسلامية. إذا درسنا حياة ابن حزم فنجد رجلا حازما وشديدا في التمسك بالسنة، ويدعو إلى التمسك بالسنة ويحارب التقليد حربا شعواء. ولكن الرجل بالنسبة للعقيدة لم يوفق إلى أساتذة سلفيين أو مراجع سلفية، أراد أن يجتهد كما اجتهد في الفروع فأخطأ كثيرا في باب العقيدة. من ذلكم ينكر أن توجد هناك صفات لله تعالى، وإنما هي أسماء ولله الأسماء الحسنى. يقول من أين لكم ذكر الصفة؟ هات الدليل. ويطالبك بالدليل، عندك دليل بالنسبة للأسماء في الكتاب؟ من أين ذكر الصفة؟ ابن حزم أبو محمد رحمه الله لم يطلع على حديث في قصة سورة الإخلاص الذي ذكرنا في الدرس قبل قليل، وأشرنا عفوا لم نذكر ولكن أشرنا إشارة. هذه السورة سورة الإخلاص قصتها كان صحابي يصلي بالناس، بعد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن يختم بسورة الإخلاص. شكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأحضره النبي عليه الصلاة والسلام وسأله لماذا يفعل هذا؟ قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن. استدل أهل العلم على إطلاق الصفة في حق الله تعالى بهذه القصة، وابن حزم لم يطلع على هذا الحديث. مشكلة ابن حزم عفى الله عنه ورحمه إذا أراد أن يناقش لا يترك لنفسه كما يقولون خط الرجع، يتشدد حتى لا يستطيع يتراجع، هذه مشكلته. وإلا له مواقف ينبغي أن تشكر له، وله مواقف يؤاخذ فيها، مثل هذا يعذره الإمام ابن تيمية الذي يتهمه خصومه بالشدة، ولا تجده أرحم منه في هذا المقام. وقد قال في فطاح العلماء الكلام الذين أعرضوا عن السنة وعن الكتاب اكتفاء بالأدلة العقلية، كان يقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. راجعوا مقدمة كتاب الرد على البكري في هذه القصة. أي إن ابن تيمية يرى إن الإنسان يعذر بالجهل وبوجود الشبه حتى في أصول الدين لا في الفروع فقط. لذلك ابن حزم وغيره من كبار علمائنا الذين وقعوا في التأويل أحيانا كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي والإمام الشوكاني نلتمس لهم الأعذار، ولا ينبغي أن نلحقهم بعلماء الكلام، ليسوا من علماء الكلام بل هم من علماء السنة الذين هفوا بعض الهفوات، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يشكر لهم، لأنه شكور من أسماء الله تعالى الشكور، أن يشكر لهم ما قدموا من خدمة الكتاب والسنة للمسلمين. هذا الجواب قد يكون طويلا وملخصه ينبغي أن يتريثوا، أن تتريثوا بالنسبة لكبار العلماء والأئمة الذين خدموا الكتاب والسنة في مؤلفاتهم واستفاد منهم العلماء المعاصرون، وأنتم معهم إذا وقفتم لهم على بعض الهفوات اعذروهم ولا تلحقوهم بعلماء الكلام المخالفين للكتاب والسنة. وبالله التوفيق. هذا السائل عفى الله عنه ما كان ينبغي مثل أن يسأل مثل هذا السؤال، ولكن سؤال هذا يجعلني أن أنصحكم نصيحة واجبة. الحمد لله لم يكتب اسمه ولا أرجو أن يذكر اسمه وأن يشير إلى نفسه، فليبقى مجهولا كما بقي رئيس الجماعة مجهولا. يقول السائل إذا قلنا إن الكرسي موضع القدمين ونسبته إلى العرش كحلقة في فلاة، فهل يعني ذلك أن نسبة القدمين إلى ذات الله تعالى كنسبة الكرسي للعرش؟ عفى الله عنك، عفى الله عنك ويعذرك لأنك صاحب شبهة، لأنك جريء تعيش في وقت الجرأة. لو سمع سلفنا مثل هذا السؤال لاندهشوا أكثر من اندهاش الإمام مالك لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ كيف تجرأت أن تقول نسبة القدمين وأنت تعلم القدم صفة من صفات الله تعالى، تجعل نسبة تتحدث عن نسبة القدمين؟ يا سبحان الله. هذا الباب أيها الشاب السائل وأيها الشباب باب خطير، هذا باب فيه أسرار لله تعالى، أسرار في باب الأسماء والصفات، وله أسرار في باب القضاء والقدر وأفعاله. من يريد أن يفكر في ذات الله تعالى وفي صفاته ليدرك الحق، ليدرك الحقيقة والكنه، يهلك. فكر في خلق الله في السماوات والأرض، فكروا في مخلوقات الله تعالى ولا تفكروا في ذات الله ولا في أسمائه وصفاته. عليكم أن تسلموا لله إذا وصف الله نفسه بأي صفة، وعليكم أن تسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ربه بصفة، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة مسألة الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هذا غيب. حقائق الصفات، كيفيات الصفات لا ينبغي أن تسأل، كما لا يجوز لك في باب القضاء والقدر لما فعل، لما أحيا، ولما أمات، ولما أشقى، ولما أسعد، لا يجوز لما في باب القضاء والقدر، لا يجوز في باب الأسماء والصفات السؤال بكيف. كيف هو؟ كيف قدمه؟ كيف وجهه؟ ما نسبة القدمين للذات أو للعرش؟ أسئلة جريئة لا ينبغي أن تصدر، ومن صدر منه هذا السؤال عليه أن يتراجع ويستحي من رب العالمين ويتوب فيما بينه وبين الله ويستر نفسه. ولا ينبغي أن يعلم، ولئلا يعلم تمزق هذه الورقة تمزيقا. الله المستعان. انتبهوا يا شباب، انتبهوا لإيمانكم، لا تتجرؤوا. ما أدري من أين تأتي هذه الجرأة التي لا نعلمها في طلاب العلم قبلكم حتى على الله. كنا ننصح شبابنا بعدم الجرأة على علمائنا وعلى الحكام، فإذا هم يتجرؤون في باب الأسماء والصفات، يا سبحان الله، ما يجوز هذا. سائل يسأل، ما أدري لكن من اللي قال هذا؟ أنا اللي قلت ولا هو اللي يقول؟ إن الله ليس أصل الشيء وأصلا لشيء ولا فرعا لشيء، والكتابة مكتوبة بغير إعراب، نرجو التوضيح. أولا هذه العبارة من قالها؟ ليس إيه؟ ولم يتفرع، هذا كلامي ولا كلام الشيخ ولا كلام صاحب الكتاب؟ كلامي فليكن، سواء كان كلامي أو كلام الشارح أو كلام صاحب المتن، التوضيح مطلوب. بمعنى هذا، لعلنا قلنا عند قوله تعالى لم يلد ولم يولد. طيب، لم يلد ولم يولد ما معنى ذلك؟ لم يكن والدا ولا مولودا، لم يكن أصلا لشيء فأن يكون والدا، ولا فرعا فأن يكون مولودا. المعنى واضح، ها؟ واضح إن شاء الله. هنا في عبارة يا شباب في أثناء الدرس، الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله يقول: عند تفسير كلمة الكرسي، وقيل ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، لا يحيطون بشيء من معلومات الله تعالى، وقيل من علم أسمائه وصفاته، لا يحيطون بشيء من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. قلت لكم تجعلوا علامة تحت قوله من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، إنما قلت ذلك لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وهل هناك أسماء يمكن أن تعرف بطريق البحث العلمي والنظر والتفكير والاجتهاد والاستنتاج والتجربة؟ هذا محل بحث. هذا الكلام ليس بمسلم على ظاهره حتى يبحث ويعرف ماذا يريد الشارح بهذا الكلام، فليبقى قيد بحث إن شاء الله. فإنما عندما تبحثوا ترجعوا المظنة كتب شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام عاشر فرق أهل الكلام الذين يتجرؤون على الله وعلى أسماء الله وصفاته، وناقش أساليبهم، وكان شيخ الإسلام ينصح عدم استعمال الألفاظ المبهمة، الألفاظ المبهمة التي فيها التي تحتمل الحق والباطل كالجسم والعرض والجهة والتحيز والمكان، لعل في أثناء البحث في مثل هذه المواضع ممكن يتعرض لمثل هذا البحث. وشيخنا محمد خليل هراس إنما هداه الله إلى منهج السلف من قراءة كتب شيخ الإسلام بعد أن تخرج فيلسوفا متكلما منطقيا، أراد الله له الهداية ووقف وعكف على كتب شيخ الإسلام نحو 3 أشهر فهداه الله. لذلك المرجع كتب شيخ الإسلام للتأكد من مراده بهذه العبارات، هذه العبارات مهمة، وأنا غير مقتنع بمضمون هذه العبارات، وبالله التوفيق. وبهذا نختم جلستنا المباركة هذه إن شاء الله، على أننا وإن كنا فيما تقدم اعتذرنا عن الجلسة بعد العشاء ليلة غد، ولكن تراجعت، سوف أجلس معكم ليلة غد إن شاء الله كهذه الجلسة بالنسبة لمن لا يسافر، فلعلنا نكمل بعض النقاط، وإن كانت أسئلتكم كثيرة لا يمكن الإتيان عليها جميعا، لكن ما تيسر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وربما ذكر بعض صغار طلبة العلم أن شيخ الإسلام أنكر ذلك، ولكن اتضح بالرجوع إلى بعض كتب شيخ الإسلام بأن الطالب واهم الذي قال إن شيخ الإسلام ينكر ذلك فهو واهم. الصحيح إن شيخ الإسلام يقسم هذا التقسيم ويبين ما هي الأصول. الأصول يقول المطالب الإلهية والنبوات وأمور الغيب، هذه الأصول. المراد بالمطالب الإلهية صفات الله تعالى وأسماؤه وأفعاله وما يجب الإيمان به وما يتعلق بالنبوات وأمور المعاد، هذه من أصول الدين التي لا تقبل الاجتهاد، التي تؤخذ من النص، أصلها الوحي أو مصدر تلك العلوم وتلك المسائل الوحي، ولا شيء غير الوحي. أما المسائل الفقهية الفرعية التي تخضع للاجتهاد ويختلف فيها علماء المسلمين وتختلف وجهات النظر في الاستنباط من النصوص في باب الطهارة، في الصلاة، في البيوع، في جميع أبواب الفقه، هذه تسمى مسائل فرعية تتفرع من الأصول، أي من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة. للإطلاع على هذه المسألة ارجعوا إلى المجلد الثامن من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.